أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما إذا كان المصلي في الركعة الثانية من صلاته فكان يعلم بالإتيان بركوع وبسجدتين وبقيام وبركوع آخر غير الركوع الأول، ولكن يشك في أن هذا الركوع الثاني هل وقع بعد القيام للركعة الثانية أو أنه ركع في الركعة الأولى ركوعين فبطلت صلاته. ذكر قدس الله نفسه أن الحكم فيه البطلان باعتبار أن الشك شك في المحل، فلا بد له من الاتيان بالركوع، فإذا أتى بركوعين يعلم بزيادة ركوع لا محالة إما في هذه الركعة أو في الركعة السابقة، فلا يمكن إتمام الصلاة صحيحتان فلا بد من الإعادة. قلنا إن هذا الوجه لا يتم، فإن قاعدة اعتناء بالشك في المحل إما لأجل الروايات أو لقاعدة الاشتغال أو للاستصحاب، كل ذلك لا يجري في المقام، وذلك لليقين بعدم الأمر بالركوع في هذه الركعة إما للإتيان به أو لأجل بطلان الصلاة، فالركوع في هذه الركعة غير مأمول به جزما، فلا يكون مولدا لقاعدة الاشتغال ولا للاستصحاب. فالأولى أنه كان قدس الله نفسه يعلل ذلك بقاعدة الاشتغال بأصل الصلاة، حيث إن أصل الصلاة الأمر بها معلوم، فيشك في انطباق المأمور به على المأتي به بعدما لم يكن مسحه لهذا العمل. لا يمكن الاكتفاء به في مقام الامتثال فيحكم بالبطلان. وقد يقال كما ذكرنا بلزوم الجمع بين إتمام هذه الصلاة وإعادة الصلاة من الأول، نظرا إلى العلم الإجمالي، فإن هذا الركوع على تقدير أنه بقى في الركعة الأولى فالصلاة باطلة فلا بد من الإعادة، وعلى تقدير أن الركوع بقى في الركعة الثانية فالصلاة صحيحة فلا بد من الإتمام. فالعلم الإجمالي يقتضي لزوم الإتمام والإعادة. هذا قلنا إنه يبتني أولا على أن قطع الصلاة الفريضة محرم، وهذا لم يثبت، مبني على الاحتياط. ولو فرضنا أنه كان ثابتا فمورد هذا الإجماع ما إذا أمكن المصلي الاقتصار على ما صلى بأن يكون ما يأتي به محكوما بالصحة، وهذا غير متحقق في المقام، إذ المفروض أنه لا بد من الإعادة، فهذه الصلاة لا يمكن الاقتصار بها في مقام الامتثال فلا يكون مولدا للإجماع. على أننا ذكرنا سابقا أن سقوط الأصول في أطراف العلم الإجمالي إنما هو من جهة المعارضة، بإلا فنفس العلم الإجمالي لا يقتضي عدم جريان الأصل في أطرافه، بل إنما يسقط لأجل المعارضة، ولا معارضة فيما إذا كان أحد الأصول نافيا للتكليف والآخر مثبتا للتكليف، والمقام كذلك، فإن إعادة الصلاة بمقتضى قاعدة الاشتغال ولزوم الإتمام من جهة عدم لزوم الإتمام من جهة أصالة البراءة ولا تنافي بينهما، يجرى أصل البراءة بالنسبة إلى عدم وجوب الإتمام، يعني بالنسبة إلى حرمة القتل حيث إنه مشكوك فيه، وبالنسبة إلى إعادة الصلاة مورد لقاعدة الاشتغال يجري كلا الأصلين، لا مانع من جريان الأصلين، فلا يكون العلم الإجمالي منجزا، فهذا القول إذن ثابت. وقد يقال بصحة الصلاة، وهذا وجه ثالث، فأن يقال بأن هذه الصلاة صحيحة باعتبار أن قاعدة الاشتغال إذا لم تكن جارية كما ذكرنا، أن قاعدة الاشتغال في المقام غير جارية للجزم بعدم الأمر بالركوع في هذه الركعة، إما لأجل الامتثال أو لأجل بطلان الصلاة. فإذا لم تكن قاعدة الاشتغال جارية فيكون منشأ احتمال البطلان احتمال زيادة الركوع في الركعة السابقة، وهذا مجنى للأصل، أصالة عدم الزيادة وأصالة عدم الإتيان بركوع صال في الركعة الأولى. إذن يحكم بصحة الصلاة قاعدة الاشتغال غير جارية على الفرض، وزيادة الركوع يجري فيها الأصل، الأصل عدم الزيادة وعدم الإتيان بركوع آخر. فيحكم بصحة الصلاة حينئذ. قلنا إنه يكفينا في البطلان الشك في البطلان، لا بد من إحراز الصحة. مجرد الشك في أن هذه الركعة التي هي بيده أتى فيها بركوع أو لم يأت فيها بركوع، هذا كاف في البطلان، لأنه شك في الامتثال والانتباه. مجرد استصحاب أنه لم يأتي بالركوع في الركعة السابقة لا يثبت أنه أتى بالركوع في هذه الركعة، لا بد من إثبات ذلك. نعم إن قاعدة الاشتغال غير جارية كما ذكرنا، ولكن باستصحاب عدم زيادة الركوع في الركعة الأولى، يعني باستصحاب عدم الاتيان بركوع إنسان في الركعة الأولى، لا يحرز أنه أتى بالركوع هذه الركعة. وما لم يحرز ذلك كان الشك شكا في الانتباق، لا ندري أن الواقع والمأمور به منطبق على ذلك أو أنه غير منطبق على ذلك. إذن كيف يمكن الحكم بصحة هذه الصلاة مع الشك في انتباق المأمور به على المأتي به؟ فهذا الوجه أيضا ساقطون. والصحيح أن يقال بصحة الصلاة، ولكن لا لهذا الوجه الذي ذكرناه، بل لقاعدة الفراغ في الركوع الثاني. بيان ذلك أننا قد ذكرنا أن قاعدة الفراغ لا تختص بالمجموع المركب، بل كما يجري في المجموع المركب يجري في الأجزاء أيضا. فلو فرضنا أنه أتى بجزء وشك بعده في صحته وفساده، يبني على الصحة لقوله عليه السلام: كل شيء شك فيه مما قد مزى فأمزه كما هو، ولا حاجة إلى الدخول في الغير على ما تقدم غير مرتين. فلو فرضنا أنه كبر في صلاته وبعد التكبير شك في أن هذا التكبير هل وقع صحيحا أم وقع فاسدا بعد الفراغ عن صدق التكبير عليه، يتمسك بقاعدة الفراغ فيقال هذا شك في شيء قد مزى ولا يعتنى بهذا الشك. فقاعدة الفراغ غير مختصة بالمركبات، بل كما أنها تجري في المركبات وفي مجموع الأعمال، كذلك تجري في الأجزاء وبعد الفراغ عن جزئين. إذا شك في صحته وفساده يبنى على صحته. وقلنا سابقا إن قاعدة الفراغ بهذا تمتاز عن قاعدة التجاوز، فإن قاعدة التجاوز محلها هو الشك في الوجود ويعتبر فيه الدخول في الغير. لا بد أن يدخل في الغير فيشك في أمر سابق عليه أنه أتى به أو لم يأت به. وأما قاعدة الفراغ فهي جارية في الشك في الصحة بعد العلم بالوجود. علمنا أن الشيء قد وجد، ولكن لا ندري أنه وجد على الوجه المأمور به أو على غير الوجه المأمور به. الجامع بينهما مزي الشيء والتجاوز عنه، هذا هو الجامع المزي والتجاوز عند الشك في الوجود، إنما يتحقق بالدخول في الغير. والمزي عن الشيء والتجاوز عند الشك في الصحة لا يتوقف على ذلك. ثم إن الشك في الصحة قد يكون من الجهات الملحوظة في نفس الشيء، وقد يكون بلحاظ الأمور المربوطة بالغير. تارة نشكر من لحاظ الشيء وقع صحيحا أو غير صحيح من جهة ما يعتبر في نفس الشيء. القراءة مثلا بعد الفراغ من قراءة مجموع القراءة أو بعض القراءة يشك في أنه أديت صحيحة أو غير صحيحة. وجدت القراءة بعد الوجود يشك في صحتها، فيبنى على الصحة بقاعدة الفراغ. وقد يكون الشك في الصحة بلحاظ أمر آخر لا بلحاظ نفسه، كما في الترتيب. فإذا فرضنا أنه يعلم بقراءة بفاتحة الكتاب وبقراءة سورة تامة، ولكن لا يدري أنه قرأ الفاتحة قبل السورة أو قرأ السورة قبل الفاتحة، لا يدري ذلك. الشك في صحة السورة ليس لأمر راجع إلى نفس السورة من جهة غلط في مادة أو إعراب أو بناء، ليس من هذه الجهة، وإنما بلحاظ الترتيب يشك في أن السورة التي اعتبر فيها الترتيب بأن تكون بعد القراءة هل وقعت كذلك أو وقعت قبل القراءة، فلم يقع على الوجه المأمور به. شك فيه بهذا اللحاظ يعني شك من جهة الترتيب في مثل ذلك أيضا نتمسك بعموم قوله عليه السلام كل شيء مما مزا شك فيه مما مزا فأمزه كما هو السورة شيء يشك فيه وهي قد مزت، لا يدري أن هذه السورة هل وقعت على النحو المأمور به أو على غير الوجه المأمور به، يحكم بصحتها فيمزي في صلاته. إذا كان هذا المعنى ثابتا يعني قاعدة الفراغ تجري في الأجزاء ولا يفرق في جريانها، بينما إذا كان الشكل أمر راجع إلى نفسه يعني الصفات التي يتصف به الشيء في نفسه أو بلحاظ أمر آخر من جهة التقدم يعني من الأمور الإضافية لا فرق في ذلك. على هذين الأمرين الشك في المقام مورد لقاعدة الفراغ، فإن المفروض أن المسلي يعلم أنه أتى بذوات الأجزاء في كل ركعتين لا بد من قراءتين، وهذا الشخص أتى بالقراءتين على الفرض، لا بد من الإتيان بالسجدتين في الركعة الأولى قد أتى بهما هذا الشخص يعلم بذلك، لا بد من ركوعين أيضا أتى بهما يعلم به، ولكن يعتبر الترتيب لا بد أن يكون الركوع الثاني بعد السجدتين وبعد القراءة الثانية. ترتيب الصلاة هكذا: يقرأ فيركع فيسجد فيقوم فيقرأ فيركع، هذا ترتيبه. فالركوع الثاني لا بد أن يقع بعد السجدتين وبعد القراءة الثانية، كما أن السجدتين لا بد أن تقع قبل الركوع الثاني، وإلا لو فرضنا أنه ركع ثم جلس ثم قام ثم ركع تبطل الصلاة من جهة نقصان السجدتين. فهذا هو ترتيب الصلاة، والمصلي في المقام عالم بالإتيان بالذوات هذه الأجزاء، لم ينقص منها أي شيء، ولكن يشك في الترتيب، لا يدري أن الركوع الثاني هل وقع بعد السجدتين وبعد القيام أو مكأ قبل السجدتين وقبل القيام الثاني، فهذا شك في الشيء بعد الفراغ منه، وشك بلحاظ في صحته بلحاظ أمر آخر وهو الترتيب، لا يدري أنه وقع مرتبا الركوع الثاني، وقع مرتبا على السجدتين وعلى القيام الثاني، أو وقع قبل ذلك. لا مانع من التمسك بقوله عليه السلام: كل شيء مما قد مزى شك فيه مما قد مزى فأمزه كما هو. الركوع الثاني شيء يشك فيه من جهة الترتيب، وقد مزى فأمزه كما هو. ومعنى قوله عليه السلام أمزه كما هو عدم الاعتناء بالشك، وفرض المشكوك فيه متيقنا، كما سرها في بعض الموارد كأنه بلا قد ركع، يعني أفرض أن هذا الشك لم يكن، فلنفرض أننا لا نشك في تقدم الركوع على السجدتين، بل نحكم بأنه وقع بعد السجدتين. إذن يحكم بصحة الصلاة لأجل قاعدة الفراغ في نفس الركوع. ولا يقال حينئذ لا يحرز بذلك أنه ركع في الركعة الثانية، بل مفاد قاعدة الفراغ بهذا، يعني البناء على وقوع المشكوك فيه، نبني على الترتيب، وأن الترتيب قد وقع والركوع وقع في محله. إذن ليس هنا نقص من جهة الصلاة، لا من جهة ذوات الأجزاء كما هو المفروض، ولا من جهة الترتيب لقاعدة الفراغ فيمزي في صلاته. والظاهر أن هذا هو الصحيح، يعني في هذه المسألة نبني على الصحة لا على البطلان كما أفاده الماتين، ولا على الجمع بين إتمام الصلاة وإعادتها. لا حاجة إلى إعادة الصلاة، بل يتم صلاته ويبني على صحتها. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا: ما إذا علم المصلي بأنه ترك سجدتين في صلاته، ولكن لا يدري أنه ترك سجدتين من صلاة من ركعة واحدة حتى يحكم ببطلان الصلاة، أو ترك سجدتين من ركعتين حتى يجب القضاء، قضاء سجدتين مع سجدتي السهو لكل سجدة منسية. نفرض هذا بعد الفراغ من الصلاة، أو في أثناء الصلاة مع عدم إمكان التدارك، يعني تجاوز محل التدارك السهوي والشكي كما هو مفروض كلامه قدس الله نفسه ظاهرا. ففي ركوع الركعة الثالثة مثلا يعلم بأنه ترك سجدتين، ولكن لا يدري أن السجدتين المتروكتين هل هما من ركعة واحدة من الركعة الثانية أو من الركعة الأولى، أو أن إحداهما من ركعة والثانية من ركعة أخرى، فلا تبطل الصلاة. حكم قدس الله نفسه بإعادة الصلاة حينئذ، قال أنه يعيد صلاته. واحتاط بعد ذلك والأحوط أن يأتي بسجدتين قضاء وبسجدتي السهو لكل سجدتين، ثم يعيد صلاته، يجمع بين الأمور، بين القضاء وسجدة السهو والإعادة. مبنى كلامه قدس الله نفسه هو تعارض قاعدة التجاوز أو قاعدة الفراغ في كل واحد من هذه الأمور، يعني لو كان المشكوك فيه بقاء سجدة واحدة من الركعة الأولى كان موردا لقاعدة التجاوز، أو الفراغ إذا كان بعد الصلاة مثلا يشك في أنه هل نقص سجدة من الركعة الأولى، يبني على عدم النقص، وكذلك في الركعة الثانية. وإذا شك في أنه هل نقص سجدتين من ركعة واحدة أيضا يبني على العدم، أنه لم ينقص، لأن الشك شك بعد الفراغ أو شك بعد التجاوز. فالشك في الإتيان بالسجدتين معا أو بسجدة واحدة مورد لقاعدة الفراغ في نفسه، ولكن هنا يعلم إجمالا أنه إما ترك سجدتين من ركعة واحدة أو ترك سجدة من كل ركعتين. فكما أن قاعدة الفراغ تجري بالنسبة إلى السجدتين تجري بالنسبة إلى كل سجدة أيضا، فيسقط قاعدة الفراغ بالمعارضة فتصل النوم إلى الأصول الأخرى، وهما أصالة عدم الإتيان، يشك في الإتيان بسجدتين من ركعة واحدة مقتضى الاستصحاب أنه لم يأتي بهما فيحكم ببطلان الصلاة، لأن هذه الصلاة محكومة بعدم الإتيان بسجدتين منها في ركعة واحدة، فلا بد من إعادة هذه الصلاة عملا بالاستصحاب وعدم الإتيان بالسجدتين. واحتياطه قدس الله نفسه باعتبار جريان الاستصحاب في السجدة الواحدة أيضا، ولازمه القضاء. فلو فرضنا أن الصلاة ذات ركعتين مثلا، أو نفرض ذات ثلاث ركعات، وكان هذا العلم في الركعة الثالثة بعد الركوع، ففي الركعة الثالثة بعد الركوع في صلاة المغرب مثلا أو في صلاة الظهر في الركعة الثالثة علم بأنه لم يأتي بسجدتين في هذه الصلاة، ولكن لا يدري أن السجدتين من ركعة واحدة أو من ركعتين، معنى هذا أنه يعلم بترك السجدة الثانية من صلاة، هذا معلوم أنه لم يأتي بالركعة، لأنه الأمر دائر بين أن تكون السجدتان المتروكتان من ركعة واحدة أو أن السجدتين المتروكتين من ركعتين، فالسجدة الثانية من ركعتين متروكة لا محالة، يعني لا يحتمل أنه أتى بأربع سجدات. السجدة الثانية من ركعتين معلوم أنه لم يأتي بها، إنما الكلام في السجدة الأخرى، أمرها يدور بين أن تكون السجدة الأخرى هي السجدة الأولى من هذه الركعة التي لم يأتي بسجدة الثانية، أو من السجدة الثانية من الركعة الأخرى. هذه السجدة الثانية أمرها مرددة، لا يعلم أنها الركعة الأولى أو أنها الركعة يعني السجدة الأولى أو السجدة الثانية أيضا، كل ركعة فيها سجدتان، وهذا لا يعلم بأنه لم يأتي إلا بسجدتين. فمعناه أن إحدى السجدتين وهي السجدة الثانية لم يأتي بها من إحدى الركعتين جزما، فيبقى السجدة الأخرى أمرها يدور بين أن تكون السجدة الأولى من هذه الركعة أو السجدة الثانية من الركعة الأخرى. فالأصل كما يجري بالنسبة إلى السجدتين فيستصحب أنه لم يأتي بالسجدتين من ركعتين، أيضا يجري في السجدة الثانية من كل ركعتين، يشك أنه بالنسبة إلى كل ركعتين هل أتى بسجدتها الثانية أم لم يأتي بسجدتها الثانية، يستصحب العدم فيترتب عليه القضاء وسجدة السهو، نتكلم في ذلك إن شاء الله. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه إذا علم بترك سجدتين من الصلاة ولكن لا يعلم أن هاتين السجدتين قد تركتا من ركعة واحدة حتى يحكم ببطلان الصلاة، أو أن كل واحدة تركت من ركعة حتى تكون الصلاة صحيحة فيجب قضاء السجدة وسجدة السهو على القول بوجوب سجدة السهو. ذكر قدس الله نفسه أنه يحكم ببطلان الصلاة ويلزمه الإعادة، والأهوت أن يأتي بقضاء السجدتين وبسجدتي السهو لكل سجدتين مع الإعادة. فرض كلامه قدس الله نفسه حيث حكم بذلك إنما هو فيما بعد الصلاة، يعني فيما إذا كان العلم بعد الفراغ من الصلاة مثلا وعدم إمكان التدارك أو إمكان التدارك على القول بنسيان السجود، أو إذا فرضنا أنه حصل له هذا العلم أثناء الصلاة يكون في مورد لا يمكن التدارك، يعني بعد تجاوز المحل الذكري وبعد تجاوز المحل الشكي. هنا فرض الكلام هنا، فدخل في ركوع الركعة الثالثة مثلا وعلم بأنه ترك سجدتين من الركعتين السابقتين ولكن لا يعلم أنهما من ركعة واحدة فالصلاة باطلة، أو من ركعتين حتى يجب قضاء السجدتين. ففي هذه الصورة، يعني فيما إذا لم يمكن التدارك إما من جهة الفراغ من الصلاة وعدم إمكان التدارك أو من جهة الدخول في ركوع الركعة الثالثة، حكم بلزوم الإعادة. حكمه هذا قدس الله نفسه مبني على معارضة قاعدة التجاوز في كل من طرفي الشك، فإن مثل هذا العلم الإجمالي ينحل جزما، يعني واقعه هكذا، واقع هذا العلم الإجمالي أنه يعلم بترك سجدة ثانية من إحدى الركعتين، هذا معلوم تفصيلا، ولكن غير معلوم أنه أي من الركعتين، إذ لا يحتمل أنه أتى بثلاث سجدات أو بأربع سجدات، هذا غير محتمل، بل أتى بسجدتين فقط، فالسجدة الثانية من إحدى الركعتين إما من الركعة الأولى أو من الركعة الثانية لم يأتي بها جزما، هذا معلوم. وقد أتى بالسجدة الأولى من إحدى الركعتين جزما، المفروض أنه أتى بسجدتين، هذا أيضا معلوم. فالسجدة الأولى من إحدى الركعتين معلوم الوجود، والسجدة الثانية من إحدى السجدتين معلوم العدم، إنما الكلام في السجدة الأخرى المتروكة مرددة بين أن تكون السجدة الثانية من الركعة التي أتى بسجدتها أو من الركعة التي لم يأتي بسجدتها الثانية، يعني هذا مردد. السجدة الأولى معلوم من إحدى الركعتين والسجدة الثانية تركها معلوم، ولكن السجدة الأخرى يحتمل أنها تركت من السجدة التي أتى بركعتها الأولى، ومن المحتمل أن تكون هذه السجدة من الركعة الثانية. فإذا لا يعلم أن المتروك سجدتان من ركعة واحدة، يعني الركعة الأولى إذا من تلك الركعة تركت كما أنه تركت الركعة الثانية، الركعة الأولى إذا تركت فالصلاة باطلة، أو أن السجدة الثانية المتروكة هي السجدة المتروكة هي السجدة الثانية من كل ركعتين، يعني أتى في كل ركعة بسجدة وترك سجدة أخرى، فالسجدة الأولى من كل منهما قد أتى بذلك والسجدة الثانية متروكة. فالشك يعني تلف العلم الإجمالي إنما هو السجدة الأخرى، وإلا فإحدى السجدتين المتروكة هي السجدة الثانية جزما، جازم بأن السجدة الثانية من إحدى الركعتين لم يأتي بها، إنما الكلام في السجدة الأخرى أنها هل هي من هذه الركعة التي لم يأتي بسجدتها الثانية، يعني كلا السجدتين قد تركتها فالصلاة باطلة، أو أن المتروك السجدة الثانية من الركعة الأخرى غير هذه الركعة فالصلاة صحيحة. قاعدة التجاوز بالنسبة إلى كل من طرفي الشك، السجدة الأولى من الركعة التي ترك فيها السجدة الثانية، أو السجدة الثانية من الركعة التي أتى بسجدتها الأولى. قاعدة الفراغ بالنسبة إلى كل منهما في نفسها جارية وتسقط بالمعارضة، فإذا سقطت بالمعارضة فيرجع إلى أصالة عدم الإتيان، فيجري أصالة عدم الإتيان بالنسبة إلى السجدة الأولى التي ترك سجدتها الثانية، يعني الركعة التي لم يأتي فيها بالسجدة الثانية، الاستصحاب يقتضي عدم الإتيان بسجدتها الأولى أيضا. إذن هو عالم بترك سجدتين من ركعة واحدة، إحداهما بالوجدان والأخرى بأصالة عدم الإتيان، فيحكم ببطلان الصلاة، وكذلك يرجع إلى أصالة عدم الإتيان في كل من السجدتين الثانية من الأولى والثانية من الثانية، ونتيجة ذلك هو وجوب القضاء، فيعيد صلاته، يعني يحكم ببطلان صلاته بمقتضى الأصل الأول أصالة عدم الإتيان، ويحكم بوجوب القضاء بمقتضى الأصل الثاني أصالة عدم الإتيان بالسجدة الثانية من كل من الركعتين، ويأتي بسجدة السهو أيضا. هذا ما ذكره الماتن قدس الله نفسه. ولكن لو سلمنا أن قاعدة التجاوز قد سقطت بالمعارضة في المقام ووصلت النوبة إلى جريان الاستصحاب، استصحاب عدم الإتيان بالسجدة، لا موجب للقضاء للإتيان يعني قضاء السجدة بعد الصلاة، فإن استصحاب عدم الإتيان بالسجدة الأولى من الركعة التي ترك فيها السجدة الثانية جزما مقتضاه البطلان، ومع البطلان لا تصل النوبة إلى القضاء، فإن القضاء إنما يكون في صلاة صحيحة. استصحاب عدم الإتيان بالسجدة الثانية في كل من الركعتين لا يثبت الإتيان بالسجدة الأولى فيهما حتى يحكم بصحة الصلاة فيجب القضاء. وبعبارة أخرى، القضاء إنما هو حكم السجدة الواحدة بقيد الواحدة لا تبعي السجدة، يعني بعد الفراغ عن الإتيان بالسجدة الأولى إذا تركت السجدة الثانية السجدة الواحدة هذه تقضى. أصالة عدم الإتيان بالسجدة الثانية ليس أثره القضاء، وإنما أثرها القضاء فيما إذا أحرز السجدة الأولى، والسجدة الأولى غير محرزة بمقتضى استصحاب عدم الإتيان بالسجدة الأولى من الركعة التي ترك فيها السجدة الثانية يحكم ببطلان الصلاة، فلا يبقى مجال للقضاء، فلا بد من إعادة الصلاة. هذا بناء على سقوط قاعدة التجاوز في المقام على ما ذكره قدس الله نفسه، وبصول النوبة إلى أصالة عدم الإتيان. ولكن الظاهر أن قاعدة التجاوز غير ساقطة، لا مانع من الرجوع إلى قاعدة التجاوز في المقام لتصحيح الصلاة، وعلى ذلك إذا حكمنا بصحة الصلاة نوجب القضاء فقط، يجب عليه قضاء السجدتين، وعلى تقدير القول بلزوم سجدتي السهو يجب سجدة السهو أيضا. والوجه في ذلك أن العلم الإجمالي لا يوجب جريان الأصول أو غير الأصول مثل الإمارات قاعدة التجاوز، لا يوجب بنفسه سقوط الأصول في أطراف العلم الإجمالي أو مثل قاعدة الفراغ أو قاعدة التجاوز أو غير ذلك، وإنما السقوط لأجل المعارضة وعدم إمكان الترجيح. لا يمكن أن نرجح بعضها على بعضين فنجري الأصل في بعض الأطراف دون بعضين، لا مرجح لذلك. شمول الدليل لكل الطرفين أو للأطراف جميعا على حد السواء على حد سواء. التنجيز العلم الإجمالي وعدم جريان الأصول وما شابه الأصول إنما هو من جهة المعارضة وعدم إمكان الترجيح، وإلا فالعلم الإجمالي بنفسه لا يوجب سقوط الأصول في الأطراف. وعلى ذلك فإن كان هنا مرجح في بعض الأطراف على البعض الآخر كان هو الجاري دون الآخر. الآخر لا يجري لا للمعارضة بل لنفسه لا يجري، فلا مانع من جريانه في البعض. ومقامنا من هذا القبيل جريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى السجدة الأولى من الركعة التي لم يأتي بها في الثانية بلا معارض، ولا يعارض هذا بجريان قاعدة التجاوز في الركعة الثانية من الركعة الأخرى. والوجه في ذلك أن وجوب القضاء ليس مترتبا على ترك السجدة الثانية على الإطلاق. كل من ترك سجدة ثانية في صلاته يجب عليه القضاء، ليس كذلك، بل هذا مترتب على ترك السجدة في صلاة صحيحة، يعني إذا كانت الصلاة صحيحة من سائر الجهات، من جهة الطهارة، من جهة القبلة، من جهة الركعات. إذا كانت صحيحة وتركت سجدة يقضى خارج الصلاة، يعني محل هذا الجزء يتبدل عن محله إلى محل آخر على ما تقدم. فالقضاء إنما يثبت في صلاة محكومة بالصحة من غير هذه الجهة، من غير جهة السجود. لا بد أن يفرز أنها صحيحة حتى يحكم بوجوب القضاء والإتيان بالسجود خارج الصلاة. فإذا كان العلم الإجمالي أثر، يعني طرف العلم الإجمالي الأصل الجاري فيه، أحدهما يقتضي صحة الصلاة والآخر يقتضي عدم وجوب القضاء. الأصلان هكذا مثل المقام، مقتضى قاعدة التجاوز بالنسبة إلى نسيان السجدتين، أي نسيان السجدة الأولى من الركعة التي لم يأتي بها بالسجدة الثانية، مقتضى قاعدة التجاوز والحكم بصحة الصلاة، ومقتضى قاعدة التجاوز في الآخر أنه لم يأتي بالسجدة الثانية من كل منهما عدم وجوب القضاء وأن القضاء غير واجب. وجوب القضاء وعدم وجوب القضاء، يعني الحكم الشرعي، لا بد من أن يكون على فرض الصحة، وإلا لو فرضنا أن الصلاة غير محكومة بالصحة في نفسها مع قطع النظر عن جريان الأصل، يعني قاعدة التجاوز، فلا مجال لقاعدة التجاوز. لو شك أنه أتى بالسجدة في هذه الركعة، في الركعة السابقة، الركعة الأولى، لو شك في أنه أتى بالسجدة في هذه الركعة أم لم يأتي وهو في الركوع، ويشك أن هذه ركعة ثانية أو ثالثة، لا معنى لجريان قاعدة التجاوز، فإن هذه الصلاة باطلة على تقدير الإتيان بالسجدة أو على تقدير عدم الإتيان بالسجدة. هذه الصلاة غير محكومة بالصحة، للشك بين الاثنتين والثلاث لم يفرز أن هذه ركعة ثانية أو ركعة ثالثة، ومثل هذا الشك مبتل. فالجريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى السجود متوقف على إحراز صحة الصلاة من غير هذه الجهة. ومن المفروض أنه لا يمكن في المقام إحراز صحة الصلاة من غير هذه الجهة إلا بجريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى السجدة الأولى. وبذلك يفرز أن الصلاة صحيحة، وبقاعدة التجاوز نحكم بعدم وجوب القضاء. فإذا كان جريان الأصل في أحد طرفي العلم الإجمالي متوقفا على جريانه في الطرف الآخر لا يكون هذا الأصل جاريا لا محالة، فإنه لا يمكن جريانه وحده وبنفسه من دون الآخر لعدم الأثر له على ما فرزنا، وجريانه مع الآخر مستلزم للمخالفة القطعية. فجريان الأصل بالنسبة إلى هذا الطرف الذي يتوقف جريانه على جريان الآخر، هذا لا يمكن أن يكون مشمولا للدليل فيسقط لا محالة. إذن جريان القاعدة قاعدة التجاوز بالنسبة إلى السجدة الأولى من الركعة التي لم يأتي بسجدتها الثانية بلا معارض وبعبارة واضحة، الأمر يدور بين أن تكون قاعدة التجاوز شاملة لهما معا، هذا غير ممكن لأن فيه المخالفة القطعية، يقال إن الصلاة صحيحة ولا يجب قضاء ولا يجب سجدة الصلاة، هذا لا يمكن، أو يكون شاملا للثاني للأصل الثاني، يعني ما أثره نفي وجوب القضاء يختص به، هذا أيضا لا يمكن، لا لعدم الترجيح بل لأجل أن جريان الأصل فيه يتوقف على الجريان الأصل بالآخر، لا يمكن أن يشمله بنفسه لا أثر له. الأثر المترتب عليه متوقف على أن يكون الأصل في الطرف الآخر، فهذا أيضا لا يمكن شمول الدليل. وأما الطرف الآخر وهو جريان الأصل فيما أثره صحة الصلاة في مقابل البطلان بلا مانع بلا مزاحم، شك في الشيء بعد تجاوز المحل لا يدري أنه أتى بالسجدة الأولى من الصلاة التي من الركعة التي لم يأتي بسجدتها الثانية، أو أنه لم يأتي بها. مقتضى قاعدة التجاوز أنه قد أتى بالسجدة الأولى، فبالنسبة إلى السجدة الأولى تجري قاعدة التجاوز، وبالنسبة إلى السجدة الثانية من الأخرى يجري أصالة العدم. فالنتيجة أن ترك السجدة الثانية من إحدى الركعتين معلوم بالوجدان، وتركه من الركعة الثانية معلوم بأصالة عدم الإتيان، وقاعدة التجاوز لا يجري في مثله على ما بينا. إذن يحكم بصحة الصلاة بقاعدة التجاوز، ويجب قضاء السجدتين، إحدى السجدتين تركها معلوم وجدانا، والسجدة الأخرى تركها معلوم بأصالة عدم الإتيان. فالنتيجة أن هذه الصلاة محكومة بالصحة بقاعدة التجاوز، ولا يجب عليه إلا القضاء، قضاء السجدتين بعد الصلاة والإتيان بسجدتي السهوية. وأما ما تكرر إلى الآن مرار من أن الأمر دائر بين وجوب الإتمام والقضاء أو إعادة الصلاة، بمقتضى العلم الإجمالي لا بد من الإتمام والإتيان بالقضاء ثم الإعادة، مر جوابه مرارا أن هذا العلم الإجمالي لا أثر له، لا يتم هذا العلم الإجمالي بل على أنه يعني هذا العلم الإجمالي مع قتل نزل عما ذكرنا كان نتيجة العادة على ما تقدم أمس. وأما بناء على ما ذكرنا ينهل هذا العلم الإجمالي، لأن بمقتضى قاعدة التجاوز نبني على صحة الصلاة، وبالنسبة إلى قضاء السجدتين نثبت بأصالة عدم الإتيان، فالعلم الإجمالي ينهل ولا أثر له. خاجة فيما إذا تجاوز المحل، المحل الذكري والمحل الشكي، وأما إذا لم يتجاوز نتكلم به إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما إذا علم أنه ترك سجدتين في صلاته، ولكن لا يدري أن السجدتين هل هما من ركعة واحدة حتى تبطل الصلاة، أو أنهما من ركعتين حتى يجب قضاءهما خارج الصلاة. فالأمر دائر بين الإعادة والقضاء. قلنا أن هذه المسألة صور ثلاث، إذ قد يفرز هذا العلم فيما لا يمكن التدارك، وتارة يفرز فيما يمكن التدارك، وفيما أمكن التدارك قد يكون المحل الشكي باقيا، وقد تجاوز عن محله. فهذه سؤال ثلاث. أما فيما إذا فرضنا أنه لا يتمكن من التدارك، كما إذا دخل في ركوع الركعة الثالثة وعلم أنه ترك سجدتين من الركعتين الأولتين، ولم يدري أن السجدتين من ركعة واحدة من الركعة الأولى أو من الركعة الثانية، أو أن إحداهما من الركعة الثانية والأخرى من الركعة الأولى، فلا يمكن التدارك حينئذ. أو إذا فرضنا أنه ذكر ذلك بعد الفراغ ولم يتمكن من التدارك أيضا، كما إذا علم بعد الصلاة أنه ترك سجدتين من غير الركعة الأخيرة، ولكن لا يدري أنهما من ركعة واحدة أو ركعتين، الجامع أنه لا يتمكن من التدارك، سواء كان ناقص سجدة من كل ركعة أو كان سجدتين من ركعة واحدة. ففي مثل ذلك قلنا أنه يعلم بعدم الإتيان بالسجدة الثانية من إحدى الركعتين، لا يحتمل أنه أتى في كل ركعة بركعتين بسجدتين، هذا غير محتمل، فهو قد ترك السجدة الثانية جزما من إحدى الركعتين، ولكن السجدة الأخرى المتروكة أمرها دائر بين أن تكون هي السجدة الأولى من الركعة التي ترك فيها السجدة الثانية، أو تكون السجدة الثانية من الركعة الأخرى. فالمتروك حينئذ سجدة من كل ركعتين. ففي مثل ذلك قلنا تجري قاعدة التجاوز بالنسبة إلى السجدة الأولى من كل ركعتين. وأما بالنسبة إلى السجدة الثانية، ترك السجدة من إحدى الركعتين معلوم، وتركه من الركعة الأخرى يهرز بأصالة العدم أصل عدم الاتيان بالسجدة في تلك الركعة، فالنتيجة أن المتروك سجدتان ثانيتان إحداهما بالوجدان والآخر بالأصل، فيجب عليه قضاء السجدتين، ولا يمكن أن يقال إن قاعدة التجاوز في السجدة الأولى معارض بقاعدة التجاوز في السجدة الثانية، حيث إن الأمر دائر بين أن يكون متروك السجدة الأولى من الركعة التي ترك فيها الثانية أو الثانية من الأخرى من الركعة الأخرى، فقاعدة التجاوز في كل منهما تعارض قاعدة التجاوز في الأخرى. قلنا هذا لا يمكن، فإن العلم الإجمالي إنما يكون منجزا فيما إذا كانت الأصول أو ما يشبه الأصول مثل قاعدة التجاوز فيما إذا كان معارضا، ولا تتحقق المعارضة إلا بلزوم المخالفة القطعية من إجرائهما مع عدم مع بطلان الترجيح بلا مرجحين، يعني مع عدم وجود مرجح لأحدهما بالنسبة إلى الآخر. هذا هو ميزان تنجيز العلم الإجمالي، فكل ما فرز علم إجمالي وكان جريان الأصل فيهما موجبا للمخالفة القطعية وكان ترجيح أحدهما على الآخر بلا مرجح سقط الأصلان، فحينئذ يترتب على العلم الإجمالي أثره. وأما إذا فرضنا أنه لم يلزم من ذلك مخالفة قطعية لا مانع من الجريان، أو فرضنا أن أحد الأصلين فيه ترجيح على الآخر يجري هذا الذي فيه مرجعون، ومقامنا من هذا القبيل جريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى السجدة الأولى من الركعة التي ترك فيها الثانية جزما، هذا تجري بلا معارض. وأما جريان الأصل قاعدة التجاوز بالنسبة إلى السجدة الثانية التي أتى فيها بسجدة واحدة جزما، هذا لا يمكن أن يعارض تلك القاعدة، فإن أثر نسيان السجدة وترك السجدة أثره وهو وجوب القضاء إنما هو فيما إذا أهرز صحة الصلاة من سائر الجهات، فإن الصلاة الصحيحة هي التي يجب فيها قضاء السجدة، وأما الصلاة الفاسدة فلا يجب فيها القضاء. فلا بد في جريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى السجدة الثانية من إهراز صحة الصلاة، ولا يمكن إهراز صحة الصلاة إلا بجريان قاعدة التجاوز في السجدة الأولى من الركعة التي لم يأتي بسجدتها الثانية. بهذه القاعدة يهرز صحة الصلاة، فجريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى السجدة الثانية متوقف على جريانه بالنسبة إلى السجدة الأولى حتى يحكم بذلك بصحة الصلاة، وبعد الحكم بصحة الصلاة ينفى وجوب الصحة السجدة بقاعدة التجاوز. وأما إذا كانت صحة الصلاة مشهودا بها لم يهرز، ما هو أثر قاعدة التجاوز؟ أثر قاعدة التجاوز نفي وجوب القضاء، وهذا النفي إنما يكون فيما إذا كانت الصلاة صحيحة. فلا يمكن جريان قاعدة التجاوز فيما لا يترتب عليه الصحة بل ينفى به وجوب القضاء، مثلا جريانه متوقف على جريان قاعدة التجاوز في الآخر، ومن المعلوم أنهما لا يجريان لأن في ذلك مخالفة عملية. فجریان العد قاعدت التجاوز فیهما معا غیر ممکنه و بالنسبت الى سجدت الثانیه فقط ایضا غیر ممکنه لانه یتوقف على جریانه الى آخر و اما جریان قاعدت التجاوز بالنسبت الى سجدت الاولا بلا مانع فتجری قاعدت التجاوز و یثبت بذلک صحت الصلاه و بعد ذلک یرجع الى اصاله عدم الاتیان و انه لم یأتی بالسجده الثانیه فی کل رکعت فیترتب علیه وجوب القضاء و نظیر ذلک ما اذا علم المصلی و هو فی رکوع الرکعت الثانیه مثل صلاه الفجر دخل فی رکوع الرکعت الثانیه و علم انه ترک من الرکعت السابقه اما رکوعا او سجده واحده یعلم اجمالا انه من الرکعت السابقه نسی شیئا ولیکن لا یدری ان المنسی هو الرکوع لیحکم ببطلان صلاته او ان المنسی سجده واحده حتی یحتاج الى القضاء و یحکم به صحت صلاته عین مثل المقام هنا قاعده التجاوز بالنسبه الى سجده الواحده لا تجری لانه لا اثر له جریان قاعده التجاوز بالنسبه الى سجده الواحده متوقف على احراز صحت الصلاه ما لم يحرز صحت الصلاه لا اثر لجریان قاعده التجاوز فجریان قاعده التجاوز بالنسبه الى السجود متوقف على جریان قاعده التجاوز بالنسبه الى الركوع و هما معا لا يمكن لانه في مخالفه عمليه ولا يجري في السجود وحده لعدم الاثر ولكن جریان قاعده التجاوز بالنسبه الى الركوع لا مانع شك في الشيء بعد التجاوز فلا يعتني بهذا الشك ويبني على انه قد ركع على ما هو مقتضى الروايه اذن يبقى السجود موردا لاصاله عدم الاتيان الاصل انه لم يات بسجده الثانيه من الركعه الاولى فيجب عليه قضاء هذه السجده والكبرى الكليه انه متى ما دار امر المعلوم بالاجمال بین ما یوجب بطلان الصلاة و ما یترتب علیه اثر آخر من سجده سهو او من قضاء مثل هذا العلم الاجمالی لا یکون مانعا عن جریان قاعده التجاوز بالنسبه الى ما یوجب البطلان و اما بالنسبه الى الاخر لا یجری لا منزما و لا منفردا فيجري فيها أصالة عدم الاتيان فيترتب عليه أثره أي أثر عدم الاتيان ففي هذه الصورة أي فيما إذا لم يمكن التدارك ممكنا يحكم بصحة الصلاة ووجوب قضاء سجدتين يعني كل سجدتين من كل ركعة سجدة فيأتي بسجدتين قضاء لما فاته من السجدتين في الركعتين بمقتضى أصالة عدم الاتيان هذا فيما إذا لم يمكن التدارك وأما إذا أمكن التدارك هذا على قسمين تارة يمكن التدارك وهو في المحل بعد لم يتجاوز عن محل المشكوك فيه وفي محله وتارة تجاوز عن هذا المحل نفرض انه بعد بل قبل ان يشرع في التشهد يرى نفسه جالسا او في الركعه الثالثه بعد لم يقم وقبل القيام يعتقد ويعلم بانه لم يات بسجدتين في هذه الصلاه اما انهما من الركعه الاولى فالصلاه باطله او من الركعه الثانيه ايضا بل الصلاه باطله او من هذه الركعه أو أن إحدى هاتين السجدتين من هذه الركعة وإحدى السجدتين من الركعات السابقة. فالمعلوم بالإجمال أنه لم يأت بسجدتين في هذه الصلاة. فلنفرزه بالركعة الثانية، يعني لا فرق في الفرز بين الركعة الثانية والثالثة والرابعة. قبل أن يشرع في التشهد علم بأنه لم يأتي إلا بسجدتين في صلاة الفجر، ولكن لا يدري أن الباقي بل أي شيء، هل ترك سجدة ثانية من الركعة الأولى وسجدة ثانية من هذه الركعة، أو أنه ترك سجدتين من هذه الركعة بعد لم يسجد، جلس من القيام ولم يسجد، أو أن المتروك سجدتان من الركعة السابقة فالصلاة باطلة، يشك في ذلك. هنا باعتبار أن الركعة السابقة قد تجاوز محلها، فالشك بالإضافة إلى الركعة السابقة شك بعد التجاوز، فيتمسك بالقاعدة بقاعدة التجاوز، فيحكم عليه بأنه قد أتى بالسجدتين. وأما بالنسبة إلى هذه الركعة، المفروض أنه شاك وهو في المحل، لا يدري أنه أتى بالسجدتين في هذه الركعة أو لم يأت بالسجدتين في هذه الركعة، شك في المحل، شك في الإتيان بالمأمور به، سيأتي بالسجدتين، سينحل العلم الإجمالي لا محالة، لأن العلم الإجمالي أحد طرفيه حينئذ ناف للتكليف والطرف الآخر مثبت للتكليف. وببيان آخر أين هذا البيان، لكن يعني المطلب هو المطلب الواحد، في هذه الركعة التي هو جالس فيها وبعد لم يتشهد، يعلم بأنه لم يأت بالسجدة الثانية من الركعة الثانية على طبق المأمور به، هذا معلوم، لأنه إما ترك السجدتين من الركعة الأولى فالصلاة باطلة، فليس له أمر بالإتيان بأن يأتي بالسجدة الثانية، أو على تقدير أنه لم يترك سجدتين من الصلاة السابقة، بل يعني المتروك خصوص السجدة الثانية، فالسجدة الثانية من هذه الركعة باقية جزمة، فلا يحتمل أنه أتى بالسجدة الثانية من هذه الركعة على طبق الأمر، إما لا أمر بها بالسجدة الثانية لبطلان الصلاة، أو أنه لم يأتي بها جزما، فإن المفروض أنه قد ترك سجدتين، وهاتان السجدتان أمرهما مردد بين أن يكون من كل ركعة سجدة أو من ركعة واحدة قد ترك سجدتين. فبالنسبة إلى السجدة الثانية من هذه الركعة لا يحتمل أنه وقع على طبق المأمور به، إما أنه لم يأتي بها أصلا أو أتى بها على غير النهج المأمور بها. إنما الكلام في السجدة الأولى، يحتمل أنه أتى بالسجدة الأولى على طبق المأمور به، ويحتمل أنه لم يأتي بهذه السجدة، والشك شك في المحل. إذا كان الشك شكا في المحل فبمقتضى الأصل يعني القاعدة يأتي بالسجدة الأولى ويأتي بالسجدة الثانية ويتم صلاته ولا شيء عليه، فإن العلم الإجمالي قد انهل، يجري قاعدة التجاوز بالنسبة للسجدتين من الركعة الأولى في السجدة الأولى وفي السجدة الثانية، يحكم بصحة الصلاة من دون أن يجب عليه القضاء، القضاء أيضا لا يكون واجبا. هذا فيما إذا كان الشك شكا في المحل، وأما إذا فرضنا أن الشك شك بعد تجاوز المحل ولكن محل التدارك باقي، كما إذا فرضنا أنه شرع في التشهد وعرض له هذا الشك. أو في الركعة الثالثة مثلا قام بعد القيام أرز له هذا الشك، بعدما قام إلى الركعة الثالثة بعد القيام أرز له هذا الشك فعلم، يعني هذا العلم الإجمالي المنهل لا شكين، علم إجمالا بأنه قد ترك سجدتين ولا يدري أنهما من ركعة واحدة أو من ركعتين. إذا كان بحسب الواقع من ركعة واحدة من الركعة الأولى فالصلاة باطلة، وإذا كان من الركعة الثانية قابل للتدارك يرجع فيتدارك. إذا فرضنا أن من كل ركعة المتروك سجدة أيضا بالنسبة للركعة الثانية قابل للتدارك ويتدارك، وبالنسبة إلى الركعة الأولى مورد للتجاوز، فهنا ماذا يصنع؟ حكم هذا هو حكم الشك قبل تجاوز المحل. إذا فرضنا أنه شك هذا الشك، يعني علم فشك تبعاً، علم أنه لم يأتي بسجدتين من هذه الصلاة، ودار أمر المتروك بين أن يكون من هذه الركعة وأن يكون من الركعة السابقة، نتيجة هذا يعلم أن هذا القيام قيام زائد جزما، لا يحتمل أن يكون هذا القيام قياما مأمورا به، لأن المتروك إذا كان من الركعة الأولى السجدتان المتروكتان فالصلاة باطلة، فليس هذا القيام قياما مأمورا به، بل الصلاة باطلة قيام زائد. وعلى تقدير أن المتروك من الركعة الأخيرة، يعني من الركعة الثانية، سواء كان سجدة واحدة أم كان سجدتين، فهذا القيام قيام زائد وبعد لم يدخل في الركوع. فالنتيجة هذا العلم الإجمالي، العلم التفصيلي، بأن هذا القيام ليس قياما صلاتيا وليس جزءا من المأمور به، إذن يرجع فيكون الشك شكا في المحل، يعني الآن شك في المحل، لأنه لم يدخل في الغيب. هذا الذي دخل فيه أمر أجنبي عن السلام وهو القيام أو التشهد، لا يحتمل أن يكون هذا جزءا من السلام فيقال إنه شك في شيء وقد دخل في غيره، ليس هذا بمأمور به جزما، فإذا لم يدخل في الغير شك في الشيء قبل تجاوز المحل، بل فيعتني بهذا الشك فيرجع ويتدارك. الحال هو الحال، هذا فيما إذا كان شكه عند الدخول في ركوع الركعة الثالثة. وأما إذا فرضنا أن الشك وهذا العلم الإجمالي كان في ركوع الركعة الرابعة، نتكلم فيه إن شاء الله.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما إذا علم أنه ترك سجدتين ولكن لا يدري أنهما من ركعة واحدة حتى يحكم ببطلان الصلاة، أو أنهما من ركعتين حتى يجب قضاؤهما بعد الصلاة. قلنا إن هذا العلم الإجمالي قد يفرز فيما لا يمكن فيه التدارك، وقد يفرز فيما يمكن فيه التدارك، ولكن بعد تجاوز المحل الشكي
وقد يفرز فيما إذا كان المحل الشكي باقيا. أما في القسم الأول والثالث فقد تقدم الكلام فيهما. ذكرنا في القسم الأول أن هذا العلم الإجمالي لا أثر له، لأن قاعدة التجاوز يجري بالنسبة إلى ما أثره البطلان، فيفرز بقاعدة التجاوز أن الثلاثة صحيحة ولا حاجة إلى الإعادة، وبالنسبة إلى الآخر لا تجري قاعدة الفراغ في نفسه، لا تجري، وذلك لعدم إمكان جريانها فيه وحده ولا منزمن إلى الغير، فتسقط القاعدة فيرجع إلى أصالة عدم الإتيان بالسجدة الثانية من كل ركعة فيجب القضاء. وأما بالنسبة إلى ما إذا كان هذا العلم مع بقاء المحل الشكي، كما إذا بلك رأى نفسه جالسا ولم يدري أنه وعلم أنه لم يأتي بالسجدتين، ولكن لا يدري أن هاتين السجدتين من هذه الركعة أو من الركعة السابقة أو إحداهما من الركعة السابقة والأخرى من هذه الركعة، فبما أن الشك شك في المحل فلا تجري قاعدة التجاوز، وبالنسبة إلى الآخر شك بعد التجاوز فتجري هذه القاعدة، ومقتضى ذلك لزوم الإتيان بالسجدتين في هذه الركعة يأتي بسجدتين من هذه الركعة ويتم صلاته ولا شيء عليه، بمقتضى قاعدة التجاوز لا يعيد صلاته ولا يقضي حتى سجدة واحدة، لأنه يشك في الإتيان بالسجدتين من الركعة الأولى، ومقتضى قاعدة التجاوز أنه أتى بهما، بل سيحكم بالإتيان، وبالنسبة إلى هذه الركعة لا بد من الإتيان لقاعدة الاشتغال. وأما إذا كان هذا العلم فيما بين هذين الأمرين، يعني ليس الشك شكا في المحل بل بعد تجاوز المحل، وليس الشك بعد عدم إمكان التدارك بل يمكن التدارك، كما إذا رأى نفسه قائما في الركعة الثالثة، رأى نفسه قائما في الركعة الثالثة مثلا، يعني قام للركعة الثالثة وفي حال القيام علم بأنه لم يأتي بسجدتين إما من هذه الركعة أو من الركعة السابقة أو إحداهما من الركعة السابقة والثانية من هذه الركعة، فقاعدة التجاوز بالنسبة إلى الجميع، يعني بالنسبة إلى جميع المشكوك فيه تجاوز المحل. في مثل ذلك قاعدة التجاوز كما تجري بالنسبة إلى الركعتين إلى الركعة السابقة تجري بالنسبة إلى هذه الركعة أيضا في نفسه، يعني يتوهم ذلك، فيتعارض الأصول كذا قيل، فيكون الحال فيه كما إذا كان داخلا بعد الركوع فيجري فيه ما ذكرناه، ولكن الأمر ليس كذلك، بل في مثل ذلك يعلم علما وجدانيا بأن هذا القيام ليس قياما صلاتيا، هذا القيام لا يحتمل أن يكون قياما صلاتيا، إما لأن الصلاة باطلة وإما لأن سجدة هذه الركعة التي قام عنها السجدة باقية، فهذا القيام لا يحتمل أن يكون مأمورا به بالأمر الثلاثي، فهو ملغا، فحال هذا حال الشك قبل تجاوز المحل، فحينما يرجع ويتدارك، بل يعني يرجع هذا زائد جزما فيرجع ويأتي بالسجدتين، لأن الشك شك في المحل ولم يدخل في الغير، بالنسبة إلى الركعة الأولى شك بعد التجاوز لا يعتني به، فهذا القسم المتوسط يلحق بما إذا كان الشك فيه شكا في المحل، يعني هو حقيقة ولكن صورة مغاير له. سيأتي بالسجدتين من هذه الركعة لأن شككم في المهام سيمضي في صلاته، وبالنسبة إلى الركعة الأولى تجري قاعدة السجود. هذا فيما إذا كان هذا العلم في الركعة الثالثة، وأما إذا فرضنا أن هذا العلم كان في الركعة الرابعة، علم في الركعة الرابعة بأنه قد ترك السجدتين من هذه الصلاة، ولكن لا يدري أن السجدتين من ركعة واحدة أو من ركعتين ومن أي ركعتين، هنا ليس له علم بأن هذا القيام ليس قياما صلاتيا. من المحتمل أن هذا قياما صلاتي لاحتمال أن السجدتين قد فاتتا من ركعتين من الركعات السابقة، يعني من الركعة الثانية، من الركعة الأولى. يحتمل هذا، يحتمل أن الركعة الثالثة التي قام عنها قد أتى بسجدتيه ولم يبق شيء، وصلاته صحيحة لأن النقصان في سجدة واحدة من كل ركعتين، لا سجدتين من ركعة واحدة. فليس له علم بأن هذا القيام ليس قياما صلاتيا. في مثل ذلك تبعا قاعدة التجاوز تكون معارضة. بالنسبة إلى بقاء السجدتين من ركعة واحدة، من الركعة الأولى أو من الركعة الثانية الذي هو موجب للبطلان تجري قاعدة التجاوز كما ذكرنا. بالنسبة إلى ما يوجب القضاء لا تجري قاعدة التجاوز لما ذكرنا، لأن جريان القاعدة فيه وفي الآخر موجب للمخالفة العملية، تخصيصه به لا يمكن، يعني لا يجري منفردا، لأنه لا بد من إحراز الصلاة، إحراز صحة الصلاة. فقاعدة التجاوز بالنسبة إلى ما لا يوجب البطلان غير جارية، وبالنسبة إلى ما يوجب البطلان جارية فيحكم بصحة الصلاة. وبالنسبة إلى هذا الذي أتى به، يعني السجدتان اللذان قام عنهما، أيضا شك بعد التجاوز وترف العلم الإكمالي. بالنسبة إلى هذا أيضا لا مانع من جريان قاعدة التجاوز، يجري قاعدة التجاوز بالنسبة إلى هاتين الركعتين لاحتمال أنه بل أتى بالسجدتين فقام عن السجدتين. فإذا سقط قاعدة التجاوز بالنسبة إلى هذه الركعة وبالنسبة إلى الركعات السابقة، لازم ذلك، بله، يعني بعد سقوط قاعدة التجاوز لازمه الرجوع إلى الأصول الأخرى، وهو أصالة عدم الإتيان، أصالة عدم الإتيان بالسجدة من الركعة السابقة، وأصالة عدم الإتيان بالسجدة من هذه الركعة. مقتضى أصالة عدم الإتيان أن يرجع ويأتي بالسجدتين من هذه الركعة فيتم صلاته، يحكم بصحة الصلاة بقاعدة التجاوز بالنسبة إلى ما يحتمل معه البطلان، يعني السجدة الأولى من السجدة الثانية التي تركت. الأصل أنه بمقتضى قاعدة التجاوز لم يترك السجدة الأولى في شيء من الركعات السابقة، يعني الركعة الأولى والثانية. وبالنسبة إلى البقية مقتضى أصالة عدم الإتيان أن يقبل أصالة عدم الإتيان، فبالنسبة إلى السجدة الأولى مهرزة، يبقى بالنسبة إلى بقية السجدات مشكوكة. أصالة عدم الإتيان يجري في الجميع، بالنسبة إلى هذه الركعة أيضا يجري أصالة عدم الإتيان، ولازم ذلك أن يرجع فيأتي بسجدتين من هذه الركعة ويتم صلاته ويقضي السجدتين لشكه في الإتيان بالسجدة الثانية من الركعة الأولى والركعة الثانية، وبذلك يحكم بصحة الصلاة. وفي عبارة واضحة، احتمال البطلان مدفوع بقاعدة التجاوز، لأنه شك بعد التجاوز. ولكن حيث إنه يشك في الإتيان بما لا يوجب البطلان بل يوجب القضاء أو يوجب التدارك في المحل كما في هذه الركعة، مقتضى أصالة عدم الإتيان أن يأتي بجميع ذلك. الأصل أنه ليس هنا مخالفة عملية، الأصل أنه لم يأتي بالسجدة الثانية من الركعة الأولى، ولم يأتي بالسجدة الثانية من الركعة الثانية، ولم يأتي بشيء من السجدتين في هذه الركعة التي قام عنها، فلا بد له من الرجوع والتدارك بإتمام الصلاة ثم قضاء السجدتين. هذا ما تقتضيه القاعدة. ولكن قد يقال إنه لا يمكن الحكم بصحة الصلاة حينئذ، وذلك لأنه يتولد بعد الرجوع والتدارك يتولد علم إجمالي آخر. إذا رجع وتدارك السجدتين يعلم إجماله إما ببطلان الصلاة ولزوم العادة أو بلزوم سجدة السهو للقيام الزائد أو للتسبيح الزائد أو لغير ذلك مما أتى به من الأجزاء. وذلك فإن السجدتين الباقيتين إن لم تكونا من هذه الركعة، فرضنا أنهما بحسب العلم الإلهي كانا من الركعة السابقة، فهذا القيام أو التسبيح كان زائدا لا محالة لأنه أتى به في غير محله، فلا بد من الرجوع والتدارك. فعلى تقدير أن هاتين السجدتين قد تركتا من غير هذه الركعة فقد أتى بقيام زائد وبتسبيحة زائدة ونحو ذلك. وإذا فرضنا أن السجدتين كانتا من هذه الركعة بحسب الواقع، يعني النقص كان من تلك الركعات لا من هذه الركعة، فإذن رجوعه وتداركه يلزم زيادة سجدتين، فقد أتى بأربع سجدات في هذه الركعة. الأمر دائر بين النفي والإثبات وليس هنا ثالثون. إن كانت السجدتان متروكتين من هذه الركعة فالقيام زائد، وإن لم تكونا متروكتين يعني كان قد أتى بهما إذن القيام بالغ، القيام كان في محله ولكن بعد الرجوع والإتيان بسجدتين كانت السجدتان زائدتين، يعني أتى بأربع سجدات في هذه الركعة فالصلاة باطلة. فالأمر يدور بين بطلان الصلاة ولزوم الإعادة وبين وجوب سجدة السهو من جهة القيام الزائد. قد يقال هكذا فلا يمكن الحكم بصحة الصلاة على ما ذكرنا، ولكن هذا يتوقف أولا على أن نلتزم بوجوب السهو للقيام الزائد أو لكل زيادة ونقيصة مثل التسبيحات. وأما إذا خصصنا وجوب سجدة السهو بموارد خاصة كما تقدم فليس لنا علم إجمالي أفرد، بل نعلم إجمالا إما بأن القيام زاد في صلاته أو بأنه زاد سجدتين، إلا أنه لا أثر لهذا العلم الإجمالي. وعلى تقدير الالتزام بوجوب سجدتي السهو للقيام الزائد أو لكل زيادة ونقيصة هذا العلم الإجمالي منحل. والوجه في ذلك هو أن السجدتين قد أتي بهما من جهة أصالة عدم الإتيان بهما، فالسجدتان غير محكومتين بالزيادة بمقتضى الأصل، يعني أتى بهما بعنوان أنه مأمور بهما لعدم المأمن، فأصالة عدم الإتيان بالسجدتين يقضي بلزوم الإتيان فيأتي بهما ولا يحكم ببطلان الصلاة من هذه الجهة. وأما القيام فهو بعد الإتيان بهذه السجدتين، القيام الذي وقع قبل ذلك يحكم بأنه زائد بذم الوجدان إلى الأصل، وذلك فإن هذا القيام قد وقع في أثناء الصلاة وجدانا وقد وقع بعنوان الجزئية وجدانا، وقد حكم بصحة الصلاة ولزوم الاتيان بما بعده، فهذا امر زائد اي اتي به بعنوان جزئية الصلاة ولم يقع جزءا من الصلاة، وجدانا لم يقع جزءا من الصلاة، اذ المفروض انه اتى بسجدتين وبعد ذلك قام واتى بقيام اخر وركوع فاتم صلاته، فهذا القيام الواقع في الوسط يتحقق به الزيادة بذم الوجدان الى الاصل، اما الوجدان انه اتى به بعنوان انه جزء من الصلاة، وقد ذكرنا سابقا انه يعتبر في صدق عنوان الزيادة ان يؤتى بشيء بما انه جزء من هذه الصلاة. والمفروض انه اتى بعنوان انه جزء من هذه الصلاة، وقد فرضنا انه لم يقع جزءا من هذه الصلاة جزما، لانه اتى بسجدتين بعد ذلك واتى بقيام بعد ذلك، فهذا القيام لم يستشف بانه جزء من الصلاة، لا نعني بالزيادة الا هذا المعنى. فبذم الوجدان، وهو ان هذا قد اتي به بعنوان انه جزء بزميمة الاصل، أصالة عدم الاتيان بالسجدتين وإتمام الصلاة وأن هذه الصلاة صحيحة، فقد وقع هذا زائدا في صلاة صحيحة ظاهرا، ولا فرق في لزوم سجدتي السهو بينما إذا وقعت الزيادة في صلاة صحيحة واقعا او في صلاة محكومة بالسهو ظاهرا، لا يفرق بينهما، من زاد في صلاته بل متعمدا صلاته فاسدة، اذا زاد بغير عمد فعليه سجدة السهو، لكل زيادة ونقيصة يتسقط سجدة السهو لكل زيادة ونقيصة ترد عليه، كما في مسألة سفيان بن الثمن. فلا بل فهذا العلم الإجمالي، يعني إما إعادة الصلاة وإما لزوم سجدة السهو، منحل هذا العلم الإجمالي، فإن وجوب الإعادة غير لازمة، ووجوب الإعادة منفي من جهة استصحاب عدم الاتيان بالسجدتين وأنه قد أتى بالمأمور به كاملا، فلا موجب للإعادة، يعني مؤمن. و اما بالنسبة الى سجدة السهو، اما وضوع سجدة السهو محرز بذم الوجدان الى الاصل، بمقتضى الاصل هذه الصلاة صحيحة، و هذا امر وقع، يعني قیام امر وقع بقصد الجزئية في صلاة صحیحة ظاهرا، موضوعه بالوجدان یعنی بالاصل، و بس صلاة صحیحة ظاهرا موضوعه بالأصل هو نفسه أيضا بالوجدان، فهذا القيام قد زيد في هذه الصلاة، فيجب حينئذ سجدة السهو على القول بوجوب سجدة السهو لكل زيادة ونقيصة. فملخص كلامنا في هذه المسألة أنه لا يحكم بالبطلان في شيء من هذه الفروض، فيما إذا علم أنه ترك سجدتين ولكن لم يدر أنه تركهما من ركعة واحدة أو من ركعتين، في شيء من الفروض لا حاجة إلى الإعادة، بل بينما أنه يجب عليه القضاء كما إذا كان بعد التجاوز عن المحل السهوي فقط يقضي السجدتين، أو يأتي بالسجدتين في نفس الصلاة يتداركهما كما إذا كان في المحل الشكي، بل محل السهوي أيضا على التقريب الذي ذكرناه. هذا تمام كلامنا في هذه المسألة. ثم ذكر قدس الله نفسه ما إذا علم إجمالا أنه ترك ركوعا أو قراءة أو ترك ركوعا أو سجدة من الركعة السابقة، يعلم بهوة السجدة الثانية من الركعة الثانية، يعلم أنه إما لم يأتي بالركوع في هذه الركعة وهي الركعة الثانية، أو لم يأتي بالسجدة في الركعة السابقة، وفرزه بل أفراج أنه في السجدة الثانية يعلم أنه إما ترك الركوع في هذه الركعة أو ترك القراءة في الركعة السابقة، المقصود انه يعلم اجمالا بترك احد امرين، احدهما رکن و الاخر غیر رکن، غیر رکن ایضا تارتا مما له القضا و اخرى مما ليس له القضا. ولذا مثلا بمثالین علم اجمالا بترک رکوع او قراءه و القراءه ليس له قضا، یعنی ترک القراءه، و انما يجب سجده السهو على القول به، او علم انه ترك ركوعا او سجده من الركعه السابقه والسجده المنسيه لا بد فيها من القضاء. حكم قدس الله نفسه بوجوب الاعاده، فنتكلم فيه ان شاء الله تعالى.
سجده السهو او لزوم سجده السهو او قضاء السجده،
فعلى أي حال هنا تكليف إلزامي، إما إعادة هذه الصلاة حيث إنها باطلة من جهة ترك الركوع، أو يجب سجدة السهو بالنسبة إلى القراءة، أو يجب القضاء بالنسبة إلى السجدة. فمقتضى العلم الإجمالي وإن كان هو الجمع بين الأمرين كما سادة قدس الله نفسه، إلا أن هذا العلم الإجمالي بما أن أحد طرفيه مورد لقاعدة الاشتغال وهو إعادة الصلاة، والطرف الآخر مورد لأصالة البراءة، فإنه شك في التكليف لا يدري أنه حدث موجب سجدة الشهر أو حدث موجب القضاء بعد الصلاة أم لم يحدث، فيقتصر على إعادة الصلاة فقط ولا حاجة إلى سجدة السهو أو إلى قضاء السجدة، وإن كان أحبس كما ذكره قدس الله نفسه، أو يرجى إلى أصالة عدم الإتيان. إذا فرضنا أن قاعدة التجاوز قد تعارضت بالنسبة إلى الموردين وتساقطت القاعدة من جهة المعارضة، فيرجى إلى أصالة عدم الإتيان بالقراءة، ومقتضى ذلك بدون سجدة السهو، ويرجى إلى أصالة عدم الإتيان بالركوع، ومقتضى ذلك بطلان الصلاة، فعملا بالأصلين وليس هنا مخالفة عملية، تجب إعادة الصلاة وتجب سجدة السهو أيضا أو قضاء السجدة، ولكن أيضا الاحتياط غير واجبين على مسلك قدس الله نفسه، فإن أصالة عدم الإتيان بالقراءة لا يترتب عليه سجدة السهو أو قضاء السجدة بالنسبة إلى أصالة عدم الإتيان بالسجدة إلا فيما إذا أخرج صحة الصلاة من سائر الجهات، فإن سجدة السهو إنما تجب في الصلاة الصحيحة، قضاء السجدة إنما يجب في الصلاة الصحيحة، وبمقتضى أصالة عدم الإتيان بالركوع يحكم ببطلان الصلاة، فلا حاجة إلى القضاء ولا إلى سجدة السهو، بل يعيد الصلاة فقط. هذا ما ذكره قدس الله نفسه، يعني ما أفتى به من لزوم الإعادة ثم الإحتياط بسجدة السهو وبقضاء السجدة مبني على ذلك، يعني مبني على تعارض قاعدة التجاوز الجارية في الركوع والجارية في القراءة والسجدة، وبعد ذلك يعمل بمقتضى العلم الإجمالي أو بمقتضى أصالة عدم الإتيان، والنتيجة ذلك هو إعادة الصلاة، وإن كان الأحوط الإتيان بسجدة السهو وبقضاء السجدة أيضا. هذا ما ذكره قدس الله نفسه، ولكن على ما ذكرناه وعلى ما تقدم من أن القاعدة على الأصل لا تسقط في أصناف العلم الإجمالي، بما هو علم إجمالي، يعني العلم الإجمالي لا يوجب سقوط الأصول أو إجراء القواعد في أصناف العلم الإجمالي ما لم يستلزم مخالفة قطعية لا مانع من الجريان، وكذلك لا مانع من جريان الأصل في بعض الأطراف إذا كان له مرجعون. قلنا إن تنجيز العلم الإجمالي متوقف على أمرين، أحدهما أن لا يكون ترجيح في بعض الأطراف دون بعضين، لأن لا يمكن التزام بشمول دليل الأصل أو بشمول دليل القاعدة لطرف دون طرف، فإنه بلا مرجع، ولا بد أن يكون هنا بل مخالفة عملية، فلو فرضنا انتفاء أحد الأمرين لم يكن العلم الإجمالي منجزا ولا مانع من الرجوع إلى الأصل أو القاعدة في طرف واحد أو في الطرفين معا. وفي مقامنا حيث إن الأمر دائر بين بطلان الصلاة وبين وجوب سجدة السهو أو وجوب قضاء السجدة خارج الصلاة،
فلا تكون القاعدة متعارضة بالنسبة إلى الطرفين، وذلك لأن إجراء القاعدتين معا، يعني قاعدة التجاوز إجراءها بالنسبة إلى السجدة أو القراءة وإجراءها بالنسبة إلى الركوع غير ممكن، لأنه مستلزم للمخالفة القطعية. إلا أن الترجيح في المقام موجود، وليس المقام من موارد عدم الترجيح، فإن جريان قاعدة التجاوز في القراءة فقط أو في السجدة فقط دون أن يجري في الركوع أمر غير ممكن، وذلك لأن الأمر دائر بين البطلان والسهة، بين البطلان والإتيان بسجدة السهو. سجدة السهو أو قضاء السجدة إنما يجب في صلاة الفيئة، فجريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى القراءة وبالنسبة إلى السجدة متوقف على جريانه في الركوع ليحكم بصحة الصلاة، بعد ذلك يحكم بأنه لا يجب سجدة السهو لأجل القاعدة. وأما إذا لم يمكن إحراز صحة الصلاة بوجهين، فكيف يمكن نفي وجود سجدة السهو أو نفي القضاء بقاعدة التجاوز؟ فجريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى القراءة وبالنسبة إلى السجدة غير ممكن، لا منفردا ولا منزما، فتثبت القاعدة بالنسبة إلى ذلك. وأما جريان القاعدة بالنسبة إلى الركوع بلا مانع، يشك في الإتيان بالركوع وقد دخل في السجدة الثانية ومضى محله، فيجري قاعدة التجاوز ويحكم بصحة الصلاة وبأصالة عدم الإتيان بالقراءة أو بأصالة عدم الإتيان بسجدة واحدة، يحكم بوجوب سجدة السهو أو بقضاء السجدة من دون حاجة إلى العادة. هذا على ما ذكرناه من أن العلم الإجمالي إذا كان أحد طرفيه مستلزما للبطلان والطرف الآخر لم يكن كذلك، لا يكون الأصل بالقاعدة في أسلاف هذا العلم عارضا. هذا فيما إذا دخل في السجدة الثانية ولم يذكر ابن الله نفسه حكم ما إذا كان هذا العلم قبل الدخول في السجدة الثانية، فلو فرضنا أنه في السجدة الأولى من الصلاة قبل أن يرفع رأسه من السجدة أو بعد أن يرفع رأسه من السجدة وبعده لم يدخل في السجدة الثانية، إذا حصل له هذا العلم علم إجمالا أنه لم يركع أو لم يأتي بالقراءة. بالنسبة إلى الركوع المحل الذكري بعد باقي، يعني لو كان عالما بأنه لم يركع كان يجب عليه الركوع على ما هو صحيح عندنا من لزوم الرجوع ما لم يدخل في السجدة الثانية. وأما إذا قلنا بأنه بمجرد الدخول في السجدة ونسيان الركوع يحكم ببطلان الصلاة ولا يجوز الرجوع للتدارك، فحكمه حكم الدخول في السجدة الثانية. فالكلام إنما هو على هذا المبنى، يعني إذا بنينا على أن المصلي إذا دخل في السجدة في السجدة الأولى سواء رفع رأسه عن السجدة أم لم يرفع وعلم بأنه لم يركع، وجب عليه أن يركع أن يقوم ويركع ثم يسجد، ولا بأس بزيادة سجدة واحدة، هذه السجدة زائدة على هذا المسلك. على هذا المسلك إذا علم إجمالا أنه لم يركع أو لم يقرأ أو لم يسجد سجدة واحدة في الركعة السابقة بالنسبة إلى الركوع المحل الذكري باطل، وقاعدة التجاوز في المقام في كلا الطرفين، يعني عدم القاعدة غير موجب للبطلان، الصلاة صحيحة على كلها لا يحتمل بطلان الصلاة، لأن الدخول في السجدة الواحدة لا يوجب بطلان الصلاة بل يرجع فيتدارك. ومن هنا قد يقال بأن العلم الإجمالي منجز وقاعدة التجاوز ساقطة بالتعارض في الطرفين. بمقتضى قاعدة التجاوز في السجدة على القراءة لا يعتني بهذا الشأن، وبمقتضى قاعدة التجاوز في الركوع لا يعتني بهذا الشأن، لكن إجراء القاعدتين موجب للمخالفة العملية فيسقطان، فيرجع إلى الأصل أصالة عدم الإتيان، والنتيجة ذلك أن يرجع فيتداركهما معا، يرجع فيتدارك السجدة إن كانت السجدة محتملة، ويتدارك القراءة ويتدارك الركوع، يأتي بالركوع، يعمل على طبق الأصل في كليهما. ولكن هذا الكلام أيضا يعني لا يرجع إلى محسر، والوجه في ذلك أن جريان قاعدة التجاوز في المقام بالنسبة إلى الركوع لا يعارضه جريان قاعدة التجاوز في القراءة وفي السجدة. وإن لم يكن في المقام بطلان يعني طرف العلم الإجمالي في كلا الطرفين صحيح غير باطل. والوجه في ذلك أن قاعدة التجاوز بالنسبة إلى القراءة والسجدة لا تجري جزما، لا يحتمل أنه يجب عليه الرجوع للتدارك والإتيان بالسجدة والقراءة غير مسلمة، فإنه إما قد أتى بالسجدة والقراءة فبصلاة حاجة إلى الآن، وإما أنه لم يأت بالسجدة بالقراءة فقد أتى بالركوع وتجاوز المهد، فلا يمكن تدارك القراءة والسجود والركوع بعد ذلك بإتمام الصلاة، يعني من ناحية السجود ومن ناحية القراءة قد ثبت الأمر جزما، إما بالإتيان بهما قد ثبت الأمر فيجب عليه الركوع فقط، أو أنه إذا أتى بالركوع فرزان فقد فات محل التدارك ولا يمكنه الرجوع لتدارك القراءة بالسجدة من الركعة السابقة، حيث إنه دخل في ركوع بعد ذلك. والحاصل أنه يعلم بترك أحدهما، يعلم أنه إما ركع فلم يقرأ في صلاته، أو لم يسجد في الركعة السابقة سجدة الواحدة، أو أنه على تقدير القراءة والسجود فقد ركع في هذه الركعة، فعلى كلا التقديرين لا يحتمل أن يكون مأمورا بالرجوع والإتيان بالقراءة والسجدة، هذا غير محتمل، فقاعدة التجاوز بالنسبة إلى القراءة والسجود غير جارية للجزم بعدم جواز الرجوع، وبالنسبة إلى الركوع بل يكون جاريا يعني لا مانع من الجريان بالنسبة إلى الركوع، فيجري أسبل هذه القاعدة فيمضي في صلاته لأنه شاك في الركوع بعد تجاوز محله. هذا بالنسبة إلى لزوم الرجوع والتدارك القراءة والسجود. وأما بالنسبة إلى سجود الشهر أو بالنسبة إلى قضاء السجدة فقد يقال إن المعارضة باقية، لأن مقتضى قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الركوع والمضي وعدم الاعتناء بهذا الشك والحكم بصحة الصلاة، ومقتضى جريان القاعدة بالنسبة إلى القراءة والسجود عدم القضاء في الخارج وعدم سجود السهو بعد الصلاة، وإن كان بالنسبة إلى الرجوع والتدارك لا يحتمل ذلك، لا يحتمل أن يكون مأمورا بالركوع والتدارك القراءة والسجود لما ذكرنا أنه إما أتي به المكتوب به أو تجاوز محله، ولكن بالنسبة إلى سجود السهو أو القضاء مقتضى قاعدة التجاوز عدمهما، ولا يمكن إجراء القاعدة في كلا الأمرين، أي في الركوب فيمضي في صلاته، وبالنسبة إلى القراءة والسجود لا يسجد سجدة السهو ولا يقضي في ذلك مخالفة عملية. نتعرض لهذا إن شاء الله.
سجدتان او
في هذه الركعة مثل الركعة السابقة لو شك أنه هل بقي عليه شيء من الركعة الأولى سجدة واحدة أو سجدتان يجب طائف التجاوز وهكذا الركعة الثانية الثالثة في جميع ذلك قاعدة التجاوز تجري بالنسبة إلى كل واحد واحدين لو لم يكن أولد مهلهما في صدارتهما فقاعدة التجاوز بالنسبة إلى ما لا يقتضي الإسلام إما من جهة الأداء في خارج الصلاة وإما من جهة التدارج بالصلاة. القاعدة في هذه الموارد الأسراف لا تعارض القاعدة فيما أثره البطلان لولا جريان القاعدة، لأن جريان قاعدة التجاوز فيما ليس أثره البطلان يترتب على إفراز صحة الصلاة. الصلاة الصحيحة هي التي يجب فيها الأداء أو سجدة الكهف، هل التدارك يرجع في تدارك؟ هذا اسم الصلاة الصحيحة. فلا تجري قاعدة التجاوز فيما ليس أثره البطلان يعني في نفسه إلا بجريان قاعدة التجاوز لإفراد صحة الصلاة. ومن المفروض أن القاعدة فيهما لا تجري لأنه مخالفة عملية. وفي هذا بخصوصه أي فيما ليس أثره البطلان لا تجري لأن جريانه متوقف على الجريان في الآخر. فقاعدة التجاوز ساقطة لا بالمعارضة بل لعدم إمكان الجريان في نفسه، ولا فلا مانع من جريان القاعدة فيما أثره البطلان. فتجري القاعدة ويثبت لذلك أن السجدة الأولى من الركعة الأولى ومن الركعة الثانية لم يتبع الصلاة صحيحة، وفي الباقي يرجع إلى أصالة عدم الإتيان. أصالة عدم الإتيان بالسجدة الثانية من الركعة الأولى وبالسجدة الثانية من الركعة الثانية نتيجته القضاء، وأصالة عدم الإتيان بالسجدتين معا من هذه الركعة أثره التدارك ولزوم الرجوع، فلا يحكم ببطلان الصلاة بل يرجع ويتدارك ويقضي السجدتين بعد الصلاة. هذا ملخص ما ذكرنا.
الله الصمد لم يلد فلم يكن.
فيما إذا علم بترك ركوع من هذه الركعة أو قبل القراءة من هذه الركعة أو السجدة من الركعة السابقة يعني سجدة واحدة، فيعلم أن في صلاته نقصا لا محالة، ولكن لا يدري أن الناس هو الركوع حتى يحكم بالبطلان. المفروض أنه دخل في السجدة الثانية أو أن الناس هو القراءة ليتدارك بسجدة السهم مثلا، لو كنا بيجين بسجدة السهم لكل زيادتين، أو أن الناس في السجدة الواحدة يحتاج إلى القضاء بسجدة السهم. في مثل ذلك ذكرنا أن هذا داخل في الكبرى التي ذكرنا فيها ذكرناها الآن من أن الأمر دائم بين البطلان وغير البطلان. قاعدة التجاوز لا تجري بالنسبة إلى القراءة ولا بالنسبة إلى السجدة، لا منفردا ولا منزما إلى قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الركوع، أما منزما بالإضافة إلى قاعدة التجاوز في الركوع فإن فيه مخالفة عملية، وأما منفردا لا يمكن جريان القاعدة فيهما لأن جريان القاعدة متوقف على إفراز صحة الصلاة، وما لم يفرز صحة الصلاة لا معنى لإيجاب القضاء أو لإيجاب سجدة السهو. فلا تجري قاعدة التجاوز بالنسبة إلى القراءة وبالنسبة إلى السجدة الواحدة، فلا مانع من جريان القاعدة بالنسبة إلى الركوع، فيفتى صحة السلام ويمضي في صلاته ويأتي بسجدته السهو بعد السلام أو قضاء السجدتين فيما إذا كان طلب العلم الإجمالي نقصان السجدة هذا فيما إذا دخل في السجدة الثانية وأما فيما إذا لم يدخل في السجدة الثانية كما إذا كان في السجدة الأولى أو بعد رفع الرأس من السجدة الأولى وقبل أن يسجد السجدة الثانية بناءً على أن نقصان الركوع ما لم يدخل في السجدة الثانية غير مبطل كما هو الصحيح على هذا المسلك قد يتوهم أن قاعدة التجاوز معارضة في كل من طرفي العلم الإجمالي فإن المفروض أن الصلاة غير محكومة بالبطلان على كل تقدير لو كان النفس في الركوع قابل للتدارك يرجع في اعتذارك لو كان النفس في القراءة أو السجدة أيضا غير مشكلة فقاعدة التجاوز لا تجري إذا يرجع إلى أصالة عدم الإتيان فيرجع في اعتذارك يتدارك السجدة والقراءة والركوع كل ما كان مشكوكا فيه يشك في الإتيان به يرجع في اعتذاركه ولكن ذكرنا أن قاعدة التجاوز في المقام أيضا لا يمكن إجراءها بالنسبة إلى القراءة والسجود بل تجري بالنسبة إلى الركوع فقط فإن لم تكن الصلاة فاصلة يعني لم يكن مكتمل البطلان والطرف العلم الإجمالي كل منهما صحيح الصلاة محكومة بالصحة والوجه في ذلك أن جريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى القراءة والسجود لا يمكن إجراءها بل لا يمكن إجراء قاعدة التجاوز بالنسبة إلى القراءة والسجدة فإن لزوم العود والتدارك غير محتمل لا نحتمل أن يجب التدارك ويجب الرجوع لتدارك القراءة أو السجدة فليس هنا احتمال حتى نحتاج إلى قاعدة التجاوز لرفع هذا الاحتمال والوجه به ظاهر فإنه إما قد أتى بالقراءة أو السجدة أو لم يأتي بهما بلا ثالثة رفع النتيجين غير ممكن فإن أتى بالقراءة أو السجدة فلا محل للرجوع والتدارك لأنه قد أتى به فلا يجوز الإتيان به ثانية ولو فرضنا أنه لم يأتي بهما فقد أتى بالركوع على الفعل لأن الباقي أحدهما لا كلاهما فلو فرضنا أنه في الباقي لم يأتي بالقراءة أو لم يأتي بالسجود فقد أتى بالركوع جزما ولا معنى لتدارك القراءة والسجود بعد الركوع دخل في ركن فقد فات المحل فأمر القراءة والسجود نائر بين أنه قد أتى بهما أو فات محل تداركهما على كلا التقريرين لا يحتمل جواز الرجوع لتداركهما فلا معنى لجريان قاعدة التجاوز من هذه الجهة بل العلم تفصيلا موجود بعدم جواز الإتيان بهما إما لامتثال أمرهما أو للتجاوز عن محلهما فبالنسبة إلى هذا لا يمكن جريان قاعدة التجاوز وأما بالنسبة إلى الأثر الخارجي لا إلى جواز الرجوع إلى التدارك بالنسبة إلى سجدة السهو أو بالنسبة إلى قضاء السجدة أيضا لا يمكن جريان قاعدة التجاوز فإن جريان قاعدة التجاوز إما يختص بهما ولا يجري في الركوع أو لا يختص بهما ويجري في كليهما أما جريان قاعدة التجاوز فيهما ففيه مخالفة عملية يمضي في صلاته ولا يركع ولا يسجد سجدته السهو ولا يقضي فيه مخالفة عملية لا يمضي وأما جريانه فيهما فقط أي إجراء قاعدة التجاوز بالنسبة إلى نفي القضاء في السجود ونفي سجدته السهو في القراءة في السجود معا، هذا أيضا لا يجب، لأن جريان قاعدة التجاوز فيهما معا يلزم من وجوده عدمه. إذا جرت قاعدة التجاوز لازم الجريان عدم الجريان، وذلك فإنه إذا جرت قاعدة التجاوز فيهما فقط ولم تجري في الركوب يجمع عليها أن يتدارك الركوب أصالة عدم الإتيان. فإذا رجع وتدارك الركوب فهو عالم بعدم وجوب سجدتي السهو وبعدم قضاء السجدة يقينا، لأنه إما كان آتيا بهما فلا يجب سجدة السهو بل القضاء، لأنه لم يخط حتى يحتاج إلى القضاء أو يحتاج إلى سجدتي السهو، وعلى تقدير عدم الإتيان بهما فهو كان الرأس قد أتى بالركوع، فالركوع الثاني مثل للصلاة، فالصلاة باطلة، والصلاة الباطلة ليس فيها سجود سهو ولا فيه قضاء السجدة. فجريان قاعدة التجاوز فيهما وعدم جريانه في الركوع مستلزم لعدم جريان القاعدة، يعني يلزم من جريان من اختصاص جريان القاعدة بهما وعدم جريانه في الركوع العلم وعدم الحاجة إلى قضاء السجود وإلى سجدته السهو، والقاعدة إنما تجري مع الشك لا مع الكف. فإذن لا يمكن إجراء قاعدة التجاوز بالنسبة إلى القراءة وبالنسبة إلى السجود لا منزما إلى قاعدة التجاوز في الركوع ولا منفردا، فتسقط قاعدة التجاوز، فتجري بالنسبة إلى الركوع فقط فيمضي في صلاته، وبمقتضى استصحاب عدم الإتيان بالقراءة وعدم الإتيان بالسجدة يسجد سجدته السهو بناء على وجوده لكل زيادة ونفيسة، ويقضي السجدة أيضا لأنه لم يأتي بالسجدة بمقتضى الاستصحاب وأصالة عدم الإتيان. هذا فيما إذا علم إجمالا بنقصان ركوع أو نقصان قراءة. إذا علم إجمالا أنه لم يأتي إما بالقراءة أو بالسجود وقد دخل في القنوت حينما يقنط، علم إجمالا أنه إما لم يقرأ أو أنه لم يسجد، لم يأتي بالسجدة، ذكر قد نسأل الله نفسه أنه يعيد صلاته. حكمه بالإعادة مبني على سقوط قاعدة التجاوز بالنسبة إلى القراءة وبالنسبة إلى السجدة لا يمكن إجراء قاعدة التجاوز، فإذا تصل النوبة إلى أصالة عدم الإتيان، فيجري أصالة عدم الإتيان بالنسبة إلى القراءة وبالنسبة إلى السجود معا. وبعد ذلك بعد ما رجع وتدارك يعلم إجماله إما أن صلاته باطلة، لأنه لو كان آتيا بالسجدتين فالسجدتان بعد ذلك كانت زائدا، يعني زيادة ركنين، أو على تقدير أنه كان لم يكن آتيا بهما فالقراءة كانت زائدة، فتجب سجدة السهو من جهة القراءة الزائدة. فهذا العلم الإجمالي يوجد متعلق إما بوجوب سجدة السهو بعد الصلاة أو بإعادة الصلاة، ولكن العلم الإجمالي بما أن أحد طرفيه مورد لقاعدة الاشتغال وإعادة الصلاة، والطرف الآخر مورد لأصالة البناءة أصالة عدم وجوب سجدة السهو، فالعلم الإجمالي لا ينجز ويجب عليه إعادة الصلاة ولا تجمع عليه سجدة السهو. إن شاء الله نتكلم في ذلك.
يا الله.
تو شما چند ساعت من خوابیده بود، ساعتم خوابیده بود همینجوری دوست. یک روز دست پنج دقیقه جلو هم بود نشتنا. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياک نعبد و اياک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر الضالین. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه انه اذا دخل في القنوت او بعد القنوت وقبل الركوع علم اجمالا انه اما ترك القراءة في هذه الركعة او لم يأتي بالسجدتين من الركعة السابقة. ذكر قدس الله نفسه اولا انه يجب عليه العود والاتيان بالسجدتين والقراءة واتمام الصلاة ثم الإعادة، واحتمل بعد ذلك ان يكتفي بالاتيان بالقراءة فقط ولا حاجة الى الاتيان بالسجدتين، ويحكم بصحة صلاته. اما ما ذكره اولا فمبني على تعارض قاعدة التجاوز بالنسبة الى القراءة وبالنسبة الى السجدتين، حيث إن كل منهما في نفسه لولا العلم الإجمالي، كل منهما في نفسه مورد لقاعدة التجاوز، يشك في السجدتين وقد تجاوز محله، ويشك في القراءة وقد تجاوز محله، بناء على ما سلكه قدس الله نفسه وغيره من أن الدخول في المستحب أيضا محقق للتجاوز. فبالنسبة إلى كلا الأمرين مورد لقاعدة التجاوز في نفسه، ولكن العلم الإجمالي مانع عن إجراء قاعدة التجاوز في كليهما، فيرجى إلى أصالة عدم الإتيان بهما بالسجدتين وبالقراءة، فيرجع ويأتي بالسجدتين ثم يقوم فيقرأ ويتم صلاته، إلا أنه بعد ذلك يتولد علم إجمالي آخر أنه إما زاد في صلاته سجدتين على تقدير أن المتروك كان هو القراءة، فإذا كان المتروك هو القراءة فقد كان أتى بالسجدتين، فهاتان السجدتان اللتان يأتي بهما بعد ذلك زيادة بالصلاة وزيادة ركن فيوجب بطلان الصلاة، أو أنه على تقدير أنه لم يكن آتيا بالسجدتين فالقيام والقراءة كانت زائدة تبعا، يعني القيام الأول والقراءة الأولى التي أتى بهما كان زائدا لأنه وقع قبل السجدتين، فهو عالم إجمالا إما ببطلان الصلاة أو بلزوم سجدتي السهو للقيام الزائد وللقراءة الزائدة بناء على لزوم ذلك. فمقتضى هذا العلم الإجمالي الجمع بين الأمرين، بين إعادة الصلاة وسجدتي السهو، ولكن بما أن هذا العلم الإجمالي الأصول الجارية في أطرافه بعضها مثبت للتكليف وبعضها ناف للتكليف، فلا يكون العلم الإجمالي منجزا بل يرجع إلى الأصلين معا، والأصل في المقام يعني بعد العلم الإجمالي ببطلان الصلاة أو بلزوم سجدتي السهو مقتضى الشك في بطلان الصلاة قاعدة الاشتغال، لأنه يشك في أن هذه الصلاة التي أتى بها هل انتبق عليها المأمور به أم لم ينتبق، فشك في الامتثال وليس هنا أصل أو قاعدة مسححة لذلك، فبمقتضى قاعدة الاشتغال لا بد من إعادة الصلاة، ولكن وجوب سجدة السهو أمر زائد شك بالتكليف، الأصل فيه البراءة، ولأجل ذلك لا حاجة إلى سجدة السهو، يرجع فيتدارك يأتي بالسجدتين ثم بالقراءة ويتم صلاته، ثم بعد ذلك يعيد الصلاة من دون حاجة إلى سجدة السهو لأصالة البراءة. هذا ما ذكره قدس الله نفسه أولا، ثم احتمله أن لا تكون حاجة إلى الإتيان بالسجدتين، بل يأتي بالقراءة فقط، وذلك للعلم بعدم الإتيان بالقراءة المأمور بها، فليست القراءة موردا لقاعدة التجاوز، لأن قاعدة التجاوز إنما تجري مع الشك، وأما إذا علم بأنه لم يأتي بالمأمور به كيف يمكن هذا موردا لقاعدة التجاوز؟ وهذا يعني مثل هذا الشخص عالم بأن القراءة لم يأتي بها في الصلاة القراءة المأمور بها، فإن هذه القراءة يعني التي تلف العلم الجمالي بأنه إما ترك القراءة أو ترك السجدتين، على تقدير ترك القراءة ومعلوم لم يأتي بالقراءة، وعلى تقدير أن المكروه السجدتان، فهذه القراءة قراءة قبل السجدتين، والقراءة قبل السجدتين ليست بقراءة صلاتية، فهذا إما لم يأتي بالقراءة أصلا أو أتى بالقراءة في غير محلها قبل السجدتين، إذن بالنسبة إلى القراءة التكليف معلوم، معلوم أنه لم يأتي بالقراءة المأمور بها، فليس هذا موردا لقاعدة التجاوز للعلم بعدم الإتيان بالقراءة المأمور بها، إما لتركها رأسا أو للإتيان بها في غير محلها قبل السجدتين، فبالنسبة إلى القراءة لا تجري قاعدة التجاوز، ولكن بالنسبة إلى السجدتين حيث إن الشك في الإتيان بالسجدتين بعد الدخول في القنوت فقد دخل في الغيب، فتجري قاعدة التجاوز بالنسبة إلى السجدتين فيأتي بالقراءة ويمضي. وحال هذا إذن حال ما إذا شك قبل القنوت، قبل أن يدخل في القنوت رأى نفسه قائما وعلم أنه إما لم يقرأ أو لم يأتي بالسجدتين، القراءة شك في المحل لا بد من الإتيان به، بالنسبة إلى السجدتين شك بعد التجاوز. حال ما إذا كان هذا العلم بعد الدخول في القنوت حاله حال ما إذا كان قبل القنوت، هذا حاصل ما ذكره قدس الله نفسه. ثم أتف على هذه المسألة ما إذا كان في القيام، في القيام الثالث، وعلم أنه لم يأتي إما بالتشهد أو بالسجدتين، أو علم أنه إما لم يأتي بالتشهد أو بسجدة واحدة، أتبع على هذا أن حاله أيضا حال ذلك، والظاهر أن ما أفاده قدس الله نفسه لا يتم، يعني الحكم بإعادة الصلاة كما حكم أولا ولزوم التدارك، يأتي بالسجدتين فيقرأ فيتم صلاته ثم بعد ذلك يعيد صلاته، هذا لا يتم. وذلك فإنه إذا فرضنا أنه لا مسحها لهذه الصلاة ولا بد من الإعادة كما ذكرنا بعد الإتيان بالسجدتين، يعلم إجمالا إما ببطلان الصلاة أو بسجدتيه، ولكن بما أن الأصل الجاري في أحد الطرفين مثبت للتكليف وهو قاعدة الاشتغال، وبالنسبة إلى الطرف الآخر ناف للتكليف وهو سجدة السهو، فيجب عليه الإعادة. إذا فرضنا أنه لا يمكنه إتمام هذه الصلاة التي بيده، لا يمكن إتمامها صحيحة، ليس هنا أصل مؤمن ولا قاعدة تقضي بصحة هذه الصلاة، ويحتمل الزيادة بجدانا، يحتمل أنه زاد سجدتين فبطلت الصلاة، ولا يمكن أصالة عدم الزيادة للمعارضة، إذ يعلم بالزيادة إما في السجدتين أو في القيام والقراءة أحدهما زائد جزما. إذا لم يمكن إتمام هذه الصلاة والحكم بصحتها، فما هو المقتضي للإتمام والعادل؟ ومن الأول يرفع يده عن هذه الصلاة فيعيد صلاته، هذه الصلاة غير قابلة للإصلاح، فيكون حاله حال الشكوك المبتلى، كما أن في الشكوك المبتلى للصلاة، يعني الشكوك التي لا يمكن تصحيح الصلاة مع تلك الشكوك، ذكرنا سابقا، يرفع اليد عن هذه الصلاة فيعيدها، والإجماع المدعى على حرمة قطع الفريضة إنما هو فيما إذا أمكن من إتمام الصلاة صحيحة، وأما إذا لم يمكن وكانت الصلاة محكومة بالفساد ظاهرا، صلاة فاسدة يعني بقاعدة الاشتغال، فما هو المقتضي للإتمام؟ فلو تم ما ذكره أولا من معارضة قاعدة التجاوز في القراءة وفي السجلتين والرجوع إلى أصالة عدم الإتيان، هذه الصلاة غير قابلة للتصحيح، فيرفع اليد ويعيد الصلاة. وأما ما ذكره ثانيا، يحتمل الاكتفاء بالقراءة، لأن ترك القراءة المأمور بها معلوم، إما أنه لم يقرأ أو أنه أتى بالقراءة بالنسبة قبل السجدتين. فلا تجري قاعدة التجاوز، وأما بالنسبة إلى السجدتين فالشك شك بعد التجاوز، حيث إن هذا الشك شك بعد الدخول في القنوت ولا يعتنى بهذا الشك، هذا أيضا لا يمكن المساعدة عليه. وذلك فإن القنوت في المقام قد أتي به على غير النهو المأمور به جزما، هذا القنوت قنوت زائد، فإن هذا القنوت إما أنه قبل القراءة أو قبل القراءة والسجدتين معا، المفروض أنه ترك شيئا، إما ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك قراءة هذه الركعة، على كلا التقديرين ليس هذا قنوتا في محله، بل هذا قنوت في غير محله. كيف يمكن الدخول في القنوت محققا بل لعنوان التجاوز، فيقال إنه شك في السجدتين بعد التجاوز؟ هذا أيضا لا يصح، يعني وجود القنوت وعدم القنوت على حد سواء، فإن هذا القنوت غير مأمور به جزما وزائد في الصلاة قطعا، إما قنوت قبل القراءة أو قنوت قبل السجدتين والقراءة، فيلغى هذا القنوت. فإذا فرضنا أنه ترك القراءة فقط فهذا القنوت قنوت قبل القراءة لا يعتنى، وإذا فرضنا أنه ترك السجدتين فقد ترك القراءة بعد السجدتين أيضا، فهذا قنوت قبل السجدتين والقراءة معا، فإن تلك القراءة قراءة زائدة وليست بقراءة زلاتية. فعلى كلا التقريرين القنوت قنوت في غير محله، فلا يعتنى بهذا القنوت ولا يكون هذا من الشك بعد التجاوز. فحاله حال ما اذا شک و هو قائم فرضنا انه لم يقنط لا يدري انه لم يقرا او لم يسجد السجدتين بالنسبه الى القراءه شك في المحل لا بد من الاتيان به يعني ليس موردا لقاعده التجاوز في نفسه و بالنسبه الى السجدتين شك بعد القيام على ما ورد النص به انه اذا شك في السجدتين بعد ما قام لا يعتني بالشك بعد ما قام يشك انه اتى بالسجدتين او لم يأتي بالسجدتين مقتضاه مقتضى قاعده الشك بعد التجاوز انه لا يعتني بهذا الشك و اما القراءه فالشك فيها شك في المحل لا يدري انه قرأ ام لم يقرأ يبني على انه لم يقرأ فيأتي بالقراءة بمقتضى ان الشك شك في المحل فالقاعدة لا تجري في القراءة نفسها مع قتل نظرا ما ذكره قدس الله نفسه كأنه يعلم بأن القراءة المأمور بها لم يأتج بها جزما مع قتل نظرا ذلك القراءة بالنسبة إلى القراءة الشك شك في المحل لا يدري أنه قرأ في هذه الركعة أو لم يقرأ في هذه الركعة فهذا العلم الإجمالي أنه إما لم يقرأ أو لم يسجد السجدتين لا أثر لهذا العلم الإجمالي فإن أحد طرفيه وهو الشك في السجدتين مورد لقاعدة التجاوز فبمقتضى قاعدة التجاوز نحكم بأنه قد سجد سجدتين بلى قد سجد مثل قوله عليه السلام بلى قد ركع هنا نقول بلى قد سجد لا يعتني فهو محرز للإتيان بالسجدتين بمقتضى قاعدة التجاوز ويشك في أنه أتى بالقراءة أو لم يأتي بالقراءة يأتي بالقراءة فإنه شك في المحل ويمزي في صلاته من دون حاجة إلى الإعادة أصلا هذا بالنسبة إلى ما ذكره أولا وأما بالنسبة إلى ما ذكره ثانيا قال وكذا الحال فيما إذا علم حال القيام أنه ترك التشهد أو ترك السجدتين معا ثم بعد ذلك ذكر ما إذا علم إجمالا أنه ترك التشهد أو سجدة واحدة الظاهر أنه يكفي هذا
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان كلامنا فيما إذا علم وهو في القنوت أنه لم يأتي إما بالقراءة أو بالسجدتين فذكر قدس الله نفسه أنه لا بد من إعادة الصلاة وبعد ذلك احتمل أن يكتفي بالقراءة وبالنسبة إلى السجدتين يكون الشك شكا بعد التجاوز باعتبار أنه لم يأتي بقراءة هذه الصلاة جزما وبالنسبة إلى السجدتين شك بعد التجاوز وهو في القنوت فلذلك لا يعتني بالشك فيأتي بالقراءة ويمضي في صلاته قلنا إن قاعدة التجاوز بالنسبة إلى السجدتين جارية لا من جهة الدخول في القنوت فإن القنوت زائد جزما وغير مأمور به في هذه الصلاة لأن القنوت إما قبل القراءة وإما قبل السجدتين فعلى كل حال هذا القنوت ليس بمأمور به في الصلاة والتجاوز إنما هو باعتبار القيام باعتبار أنه قائم ويشك في الإتيان بالسجدتين فبالنسبة إلى السجدتين شك بعد التجاوز وبالنسبة إلى القراءة لا تجري قاعدة التجاوز إما ليقينه بعدم الإتيان بالقراءة المأمور بها أو لأنه شك في المحل اول ان جریان قاعده تجاوز فيما لا تبطل الصلاه بهم متوقف على الجريان فيما تبطل الصلاه به. على كل حال قاعده التجاوز بالنسبه الى القراءه غير جاريه وبالنسبه الى السجدتين جاريه، فيمضي في صلاته يقرا بلا حاجه الى العذر. هذا فيما اذا علم اجمالا بترك القراءه او السجدتين. واما اذا دخل في قيام الركعه الثالثه وعلم انه لم يأت بالتشهد او السجدتين، ذكر قدس الله نفسه بقوله وكذا وكذا الحكم فيما اذا قام الى الثالثه وعلم انه لم يأت بالتشهد او بالسجدتين من الركعه السابقه. الظاهر ان قوله قدس الله نفسه وكذا يعني مجموع ما ذكره من المساله، يعني يحتمل البطلان باعتبار ان قاعده التجاوز فيهما معارضه، قاعده التجاوز بالنسبه الى التشهد وبالنسبه الى السجدتين مثلا على ما ذكره قدس الله نفسه، فيجب الاتيان بهما. وبعد الاتيان بهما يعلم اجمالا اما بزياده السجدتين او بزياده التشهد، فيجب عليه عادة الصلاة. من جهة أن العلم الإجمالي ذكرنا مرارا أنه إذا كان أحد طرفيه البطلان والطرف الآخر وجوب سجدتي السهو لا أثر لهذا العلم الإجمالي، فإن قاعدة الاشتغال تقضي بلزوم العادة ووجوب سجدتي السهو منفي بأصالة البراءة. او قوله قدس الله نفسه وكذا حتى بالنسبة الى الاخير، ويحتمل ان يقال انه بالنسبة الى التشهد لم يأتي بالتشهد جزما، اما لعدم الاتيان بالتشهد او لاجل انه قبل السجدتين فلا اثر لهذا التشهد. فالعلم الاجمالي يتولد منه علم تفصيلي، وهو العلم بعدم الاتيان بالتشهد المأمور به في الصلاة. قطعا لم يأتي بذلك، لأنه إذا كان قد ترك السجدتين فهذا التشهد تشهد زائد فلا أثر لهذا التشهد. وإن كان قد أتى لم يأتي بالسجدتين فالتشهد لا أثر له، وإن كان أتى بالسجدتين فلم يأتي بالتشهد. فالتشهد باق في الصلاة جزما، إما لأنه لم يؤت به أصلا أو أتي به في غير محله. فبالنسبة إلى قاعدة التشهد بالنسبة إلى التشهد لا تجري قاعدة التجاوز، ولكن بالنسبة إلى السجدتين شك بعد التجاوز. دخل في القيام فشك في أنه أتى بالسجدتين أم لم يأتي بهما، يجري قاعدة التجاوز فلا يعتني بهذا الشك، فالواجب عليه هو الاتيان بالتشهد فقط. فقوله قدس الله نفسه كذا من الأول إلى آخره، يعني ما ذكره عند دخوله في القنوت بعلمه إجمالا بأنه لم يأتي بالقراءة بالسجدتين، جميعه يجري هناك من الحكم بالبطلان أو من لزوم الاتيان بالتشهد وإجراء قاعدة التجاوز بالنسبة إلى السجدتين. ولكن الظاهر أن هذا يفترق عما تقدم. والوجه في ذلك أن قاعدة التجاوز في الفرض الأول وهو ما إذا كان في القنوت وعلم إجمالا أنه لم يأتي بالقراءة أو بالسجدتين، قاعدة التجاوز كانت جارية في السجدتين بلا معارض على ما ذكرنا، فإنه شك بعد القيام فقد تجاوز محل السجدتين وشك في السجدتين لا يعتني بهذا الشأن. بالنسبة إلى القراءة لا تجرق على التجاوز لما ذكرنا. وأما في المقام لم يحرز التجاوز عن السجدتين، وذلك لأن هذا القيام قيام زائد جزما، ليس هذا القيام قياما مأمورا به، إما قياما قبل التشهد أو قياما قبل السجدتين. فرزنا أنه يعلم بعدم الإتيان بأحدهما إما بالتشهد أو بالسجدتين، فقيامه هذا قيام زائد جزما وليس بقيام مأمور به، فبعد لم يدخل في الغير. فإذا كان لم يدخل في الخير فكما أنه شاك في التشهد شاك في السجدتين أيضا. غاية الأمر يعلم إجمالا بالإتيان بأحدهما، لا يدري أنه أتى بالتشهد أو لم يأت به، أتى بالسجدتين أو لم يأت به، بل على ما تقدم يعلم تفصيلا أنه لم يأت بالتشهد المأمور به، إما لأجل أنه لم يأتي بذات التشهد أو أتى به في غير محله قبل السجدتين. فبالنسبة إلى التشهد معلوم أنه لم يأتي به، بالنسبة إلى السجدتين شك في المحل، فإن القيام قيام زائد ليس بمأمور به، فعلى ذلك يجب عليه أن يأتي بالسجدتين وبالتشهد معا. فإذا أتى بهما يتولد علم إجمالي أنه زاد في صلاته، إما سجدتين فقد بطلت صلاته، أو التشهد فيجب سجدته. مقتضى هذا العلم الإجمالي بطلان الصلاة على ما تقدم. لا يمكن تصحيح الصلاة هنا من دون حاجة إلى الإعادة، فإنه يعلم بزيادة ركن أو بزيادة غير ركن. إذا رجع وأتى بالسجدتين وتشهد، فإن كان في الواقع كان آتيا بالسجدتين فهاتان السجدتان المتأخرتان زائدتان، وإذا لم يكن آتيا بالسجدتين فالسجدتان والتشهد بعد السجدتين في محله، ولكن التشهد الأول كان زائدا، فهو عالم إما بزيادة السجدتين فيبطل الصلاة أو بزيادة التشهد فيجب عليه سجدة السهو. إذن لا يمكن إتمام الصلاة هذا يتم صلاته، ويقتصر على ذلك في مقام الامتثال لا يمكن. وبما أن طرفي العلم الإجمالي أحدهما البطلان والآخر وجوب سجدة السهو، قاعدة الاشتغال تقضي بإعادة الصلاة، وأصالة البراءة عن وجوب سجدة السهو جارية. وقلنا إن الدليل حرمة قطع الصلاة في أمثال المقام بل غير جاري، فيرفع اليد عن هذه الصلاة ويعيد صلاته. هذا بناء على وجوب سجدة السهو لكل زيادة ونقيصة. وأما إذا لم نقل بذلك كما هو الصحيح، لم يثبت دليل على وجوب سجدة السهو لكل زيادة ونقيصة، فهذه الصلاة محكومة بالسهو من دون أن يأتي بشيء من سجدة السهو أو إعادة الصلاة، فإنه وإن كان يعلم إجمالا إما بزيادة سجدتين أو بزيادة التشهد، ولكن أصالة عدم زيادة السجدتين يعني استصحاب عدم الإتيان بأربع سجدات بلا معاوض، فإن هذا له أثر. وأما استصحاب عدم زيادة التشهد الآن أنه لم يأتي بتشهد زائد لا أثر له. إذا بنينا على أن زيادة التشهد سهوا لا توجب سجدة السهو، بناء على ذلك هذا العلم الإجمالي لا أثر له، فيحكم بتمامية الصلاة يتم صلاته بلا حاجة إلى شيء. فالحكم بالإعادة وبطلان الصلاة مبنی علی القول بلزوم سجدته السر لكل زیادت بنقیصه و اما ما ذکره اخیرا و کذا فی ما اذا علم انه لم یأتی بالتشهد او بسجدت واحده هاجا لا یمکن المساعده علی اصلا هنا لا یحتمل البطلان بوجهه اذا فرضنا ان قاعدت التجاوز غیر جاریه کما ذکرنا لعلمه بان القیام قیام زائد فیرجع و یسجد و یتشهد فیعلم اجماله انه اما زاد سجدتا واحده او زاد تشهدا علی کل حال لیست زیادت و زیادتا عمدیه بل انما یأتی بالسجده و التشهد به امر شارعه به مقتضی استصحاب عدم الاتیان ولیکن یعلم اجماله اما ان السجده قد زیدت فی الصلاه او ان التشهد الذي اتى به اولا هو زید فی الصلاه فله علم بالزیاده لا محاله ولیکن بما انه لیس بالرک لا یوجب بطلان الصلاه غایته ان قلنا به وجوب سجدته السهو لكل زیادت و نقیصه یعلم به وجوب سجدته السهو اما لزیادت سجدت واحده او لزیادت التشهد فیسجد سجدته السهو بعد السلام و این لم نقل به وجوب سجدته السهو لكل زیادت و نقیصه فلا یجب علیه شیء هذا و محصل کلامنا فی المقام فتهزل من المقام الفرق بینما اذا کان طرف العلم الاجمالی سجدتا واحده او سجدتین و ما اذا کان شک حال القیام مع العلم بان القیام قیام زائد و ما اذا کان حال القیام ولم يعلم بان القیام قیام زائد بل يحتمل انه قیام معمول به كما في الفرض الاول ففي مثله تجري قاعدة التجاوز بالنسبة للسجدتين وأما في الفرض الأول ما إذا علم أن القيام زائد لا تجري قاعدة التجاوز.